الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس بالاستجارة للصلاة والصيام والحج وغير ذلك من العبادات بالنسبة إلى الميت. وقع الكلام في جواز ذلك وعدم جوازه، والمشهور المعروف والجواز، ويبتني ذلك أي الجواز على جواز التبرع عن الميت بلا إيجار واستئجار. فإن صح ذلك وثبت جوازه أنه يجوز أن يصلي الإنسان عن الميت وأن يصوم عنه أو يحج عنه أو غير ذلك من العبادات، فلا ينبغي الإشكال في جواز الإجارة على ذلك، فإنه عمل سائغ وعمل مباح وعمل المسلم محترم، فيجوز الإيجار عليه لعمومات الوفاء بالعقود وغير ذلك من العمومات كسائر الأعمال المباحة، لا نحتاج إلى دليل لإثبات جواز الإيجار والاستئجار بعدما كان العمل سائغا ومشروعا، فيشمله عموم أدلة وجوب الوفاء بالعقد وما دل على صحة الإجارة في كل عملين. نعم، يبقى هنا إشكال آخر بعد الفراغ عن ذلك تعرض له شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في كتابه المكاسب، وهو أن العبادية ينافي الإيجار، لابد من قصد القربة في الأعمال وقصد القربة ينافي الإيجار، ولكن هذا يندفع بما ذكرناه لعله مرار من أن الأمر الإيجاري وإن كان أمرا توسليا ولا يعتبر هنا الأمر الناشي من قبل الإجارة وفو بالعقود ولزوم الوفاء بالعقد، هذا وإن كان أمرا توسليا لا يعتبر فيه قصد القربة، إلا أنه بعد الفراغ عن جواز هذا العمل في نفسه، يعني صحة النيابة عن الغير بأدلتها الخاصة، ذلك الأمر عبادي، الأمر بالاستنابة عن بالنيابة عن الغير، هذه النيابة مأمور بها بأمر نفسي غير ناش من قبل الإشارة، أمر ابتدائي وهو عبادي، بأن يصلي الإنسان عن غيره ويصوم عن غيره ويحج وغير ذلك، والأمر الناشي من قبل الإيجار يتعلق بعين ما تعلق به هذا الأمر، وقد فرزنا أنه عبادي، وهذا الأمر يؤكد ذلك لا أنه ينافي، يعني ما كان مستهبا عباديا يكون واجبا عباديا، عباديته لذات العمل ولنفسه، وجوبه من جهة الإيجار. أي منافاة بين أن يكون الشيء مستهبا وأن يكون في نفسه وأن يكون عباديا وأن يكون واجبا لأمر آخر، مثل الحلف والشرط في ضمن العقد ومثل النذر وغير ذلك، لا تنافي بين الوجوب وبين الاستحباب النفسي، يعني الوجوب الطاري والاستحباب النفسي، والنتيجة أنه يكون واجبا تعبديا. الذي ينافي العبادية ليس هو الأمر الإيجار، أمر الناشي من قبل الإجارة، وإنما المنافي له إنما هو الإتيان بالعمل لأجل المال، يعني لا يكون له داع إلهي وإنما يأتي بداع المال، هذا نعم منافٍ للعبادية. ولكن معلوم ان المال ليس بإزاء نفس العمل حتى يؤتى بذات العمل لأجل المال، وإنما المال يعطى بإزاء ما تعلقت به الإجارة وهو العمل العبادي، فالعمل العبادي هو الذي يستحق العامل به الإجارة. على أننا ذكرنا سابقا أن هذا أمر قصدي يتبع قصد العامل. المال يملك بنفس الإيجار لا بالعمل. إذا فرضنا أنه آجر نفسه لعمل عباديين يملك المال بإزاء نفس العمل، فليس الإتيان بعمل لأجل المال، وإلا يمكنه أن لا يصلي أصلا فيطالب بالمال، أو يصلي ولكن يقصد عن نفسه. فرضنا أن المستأجر حاضر وناظر إلى العمل، فهذا يصلي لكن لا ينويه عن الميت وإنما ينويه عن والده مثلا. ليس له علم، أي للمستأجر ليس له علم بخصوصيات عمل الأجير وأنه يأتي هذا العمل بأي داعي، فليس الداعي إلا التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولا أقل من جهة الخوف وتفريغ ذمته مما وجب عليه. بعدما وجب هذا العمل عليه يأتي بالعمل تفريغا لذمته ومن جهة الوفاء بالعقد الذي هو واجب، وفرضنا أن ذات العمل مستحب فلا ترافي بين الأمرين. إذا فرضنا أن ذات العمل في نفسه محبوب ومرغوب وتعلق به الأمر الاستحبابي أن ينوب غيره في عبادة من العبادات من صلاة وصيام وغير ذلك، هذا العمل السائغ في نفسه المرغوب في نفسه يكون واجبا بالإيجار، كما يكون واجبا بالحلف. نفرض أنه حلف أن يأتي بالمستحب الفلاني، أو حلف أن يصلي صلاة والده أو أخيه أو شخص آخر، لا تنافي بين الأمرين أصلا. إذن صحة الإيجار على القاعدة ولا نحتاج إلى دليل ذي المقام. فلا بد من التكلم في مشروعية هذا العمل في نفسه. أن يصلي أحد عن شخص آخر فتفرغ ذمته، أو يصوم عنه أو يهج عنه، معلوم أن هذا على خلاف القاعدة، كما ذكرنا أن ظاهر الخطابات والأوامر أن يصدر العمل عمن خوطب به. المطلوب هو صدور العمل من المخاطب نفسه، لا صدوره منه ومن غيره، ولا سيما إذا كان تبرعا غيره يتبرع بذلك. وظاهر الآية المباركة وبعض الروايات أيضا هو ذلك: ليس للإنسان إلا ما سعى. العمل الصادر من نفس الإنسان هو الذي يكون له، وأما شخص آخر يعمل عملا فتسقط ذمة شخص آخر غير العامل، هذا على خلاف القاعدة. مثل أن يكون أحد مريضا فيشرب آخر الدواء مثلا ليطيب ذلك المريض في نفسه، بل لا يمكن في نفسه، ولكن الأدلة دلت على ذلك. استفدنا من الأدلة أن هذا يكفي الميت ويصل إلى الميت ما يصلى عنه، وكذلك الحج وكذلك الصيام يقضى عنه فيؤتى بالعمل بدلا عنه، كما ثبت ذلك في الأحياء في بعض الموارد مثل الحج مثلا. إذا فرضنا أنه كان مستطيعا ولم يتمكن من الحج مباشرة وبنفسه يستنيب، فيكون حج نائبه حجا له، أو في أجزاء الحج إذا فرضنا أنه لمرض أو لغير مرض من الأعذار لم يتمكن أن يطوف بنفسه، والطواف عبادي وهكذا صلاة الطواف، فيطوف عنه غيره ويسلي عنه، فهذا أمر ممكن. يعني التعبديات تابع لجعل المولى ولجعل الامير على اي نحو امر لابد من ان يكون الامتثال على ذلك النحو. وقد دلت الروايات الكثيره وفي حسها على جواز النيابه عن الميت في الصلاه والصيام وغير ذلك. من جمله هذه الروايات ما رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن أبان بن عثمان عن معاوية بن عمار والرواية صحيحة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شيء يلحق الرجل بعد موته؟ قال عليه السلام يلحقه الحج عن والصوم عن. الحج والصوم يصلان الميت بعد موته، غيره يحج وغيره يصوم، لكن يصوم نيابة عنه ويحج عنه فيصل إليه. ولما الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار أيضا الرواية صحيحة، وتكلمنا في محمد بن إسماعيل بل لعله مرار. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يلحق الرجل بعد موته؟ فقال عليه السلام سنة سنها، إلى أن قال سلام الله عليه والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلي ويصوم عنهما. أيضا الرماية صحيحة السند، ودلت على جواز هذه النيابة وأنه يصل إلى الميت. وروى الشيخ السنون قدس الله نفسه بسنده عن عمر بن يزيد والطريق صحيح. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تسلى عن الميت؟ قال عليه السلام نعم، من دون اختصاص بولد أو بغير غلط. هذه الروايات بل وغيرها من الروايات الكثيرة دلت على ذلك، على جواز النيابة. فقد جمع السيد علي بن موسى بن طاووس في كتابه المسمى بقياس سلطان الورى لسكان أهل السرى، كتب هذا الكتاب بل في القضاء عن الميت، وأكثر من الرواية في هذا الكتاب، وذكر في إجازاته أن مثل هذا الكتاب لم يكتب. هو بنفسه قدس الله نفسه في جمعه الروايات في هذا الكتاب لم يكتب مثل هذا الكتاب، ويقول قدس الله نفسه أنه لم يكتب في إجازاته، لم يكتب في الفقه غير هذا الكتاب تبرعا منه في الإفتاء، لأن الإفتاء أمر صعب، يسأل الإنسان عما يفتي به هكذا يقول في كتابه، ولذلك اجتنبت عن ذلك عن الفتيا واقتصرت على هذا الكتاب وذكر تلك الروايات. والروايات التي ذكرها قدس الله نفسه في هذا الكتاب ذكرها الشهيد في الذكرى، وذكرها صاحب الهدايا قدس الله نفسه، وذكرها صاحب المسائل في هذا الباب عدة روايات، روايات كثيرة، جملة منها ضعيفة في نفسها كما ما يرويه عن علي بن أبي حمزة في كتابه والظاهر أنه البطائني الضعيف وغير ذلك، وجميعها ضعيفة من جهة السند. ولو فرضنا أن الراوي ثقة، يعني من يروي عن كتابه مثل ابن أبي عمير وغير ابن أبي عمير، فإنه لم يظهر لنا طريق هذا الكتاب إلى أرباب الكتب، وراجعنا إجازاته لا يذكر طريقا في ذلك. يروي عن كتاب ابن أبي عمير، يروي عن كتاب علي بن أبي حمزة وعن غيرهما من أرباب الكتب والأصول، ولكن بأي طريق وما هو طريقه إليهم لا يذكر بله في إجازاته، إذن لا ندري أنه من أين وصل هذه الكتب إليهم وبأي طريق وصل، ولذا لا يمكننا معاملة صحة مع هذه الروايات. ولا يبعد والله العالم أنه ينقل جميعها أو أكثرها لعله من كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق قدس الله نفسه فإنه يذكر في إجازاته أن هذا الكتاب كان عنده، كتاب مدينة العلم الذي لم يصل إلينا. فكيف كان؟ فالطريق مجهول، ويكفينا ما ذكرناه من الروايات الصحيحة الدالة على جواز النيابة عن الميت بصلاة أو صوم أو حج أو صدقة أو غير ذلك من العبادات من كل بر. فالحكم مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في جواز النيابة عن الحي في غير ما دل الدليل عليه بخصوصه كالحج والطواف على ما ذكرناه. فقد ورد فيهما النص بجواز النيابة، وأنه إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه يستنيب، أو إذا لم يتمكن من الحج بنفسه يستنيب. مقتضى الأصل كما قلنا هو عدم الجواز، فإن مقتضى إطلاق دليل التكليف أن يصدر الفعل من المخاطب نفسه، فسقوط هذا التكليف بفعل الغير نيابة عنه يحتاج إلى دليل. ورد في جملة من الروايات جواز ذلك إذن على نحو الإطلاق، منها ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا. هذه الرواية مقتضى إطلاقها جواز الصلاة عن الحي والميت وجواز الصوم عن الحي والميت. هذه الرواية رواها ابن فهد أيضاً في كتاب عدة الداعي على ما ذكره الشيخ الحر قدس الله نفسه في كتاب الوسائل في غير هذا الباب في الجزء الأول من الصلاة، ذكر هذه الرواية بعينها بأدنى فرق في عباراته، يعني في التقديم والتأخير، رواها مرسلا قال الصادق عليه السلام، ولعله يشير إلى هذه الرواية أو رواية أخرى، على كل حال مرسلة. وروى السيد قدس الله نفسه ابن طاووس في جملة ما رواه في هذا الكتاب، كتاب قياس سلطان الورى لسكان السرى، روى عن الحسين ابن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك عن علي ابن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أحج وأصلي وأتصدق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال عليه السلام: نعم، تصدق عنه وسل عنه ولك أجر بصلتك إياه. هذه الرواية من جهة السند ضعيف على ما ذكرنا أولا، طريق السيد إلى هذا الرجل يعني حسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي لا نعلم أنه بأي طريق يروي هذا. علي بن أبي حمزة في نفسه ضعيف، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية بل على جواز ذلك وعلى النيابة عن الأحياء كما ثبت عن الأموات. بل نعم، نسيت رواية أخرى، ورواية صحيحة أخرى في النيابة عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألت أبي جعفر بن محمد عن الرجل، يعني موسى بن جعفر سلام الله عليه سأل أباه جعفر بن محمد عن الرجل: هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال عليه السلام: نعم، فليصلي على ما أحب. هكذا هنا في الوسائل بالتشديد، وأظن أن هذا فليصل على ما أحب، يعني يصل موتاه وقرابته على النحو الذي يريد، ويجعل تلك أي صلته أو صلاته للميت، فهو للميت إذا جعل ذلك له العمل الذي يعمله. اذا جعله للميت واتى به عن الميت يكون هذا العمل له كانه هو عمل هذا العمل. هذه ايضا صحيحة مروية عن كتاب علي بن جعفر تضاف الى الصحاح المتقدمة. والسيد قدس الله نفسه علي بن موسى بن طاووس روى هذه الرواية ايضا في كتاب قياس سلطان الورى. والرواية موجودة في كتاب علي بن جعفر على ما بل نقله صاحب المسائل. فكيف كان فالحكم ما لا ينبغي الشك فيه، يعني النيابة عن الأنباط في العبادات على الإطلاق أمر سائر، فإذا كان سائغا فلا مانع من الإيجاد ولا ينافي ذلك عباديته فيصح على القاعدة. وأما بالنسبة إلى الأموات فهذا أمر غير سائغ إلا فيما دلت دليل على جوازه وما ذكرناه من الروايات الثلاث، رواية محمد بن يعقوب ومرسلة ابن فهد، وما ذكره السيد في كتابه ضعيف، بل لم نذكر وجه ضعف ما رواه محمد بن يعقوب. هذا وجه ضعفه أن في الرواية محمد بن علي في السند، والظاهر أنه بحسب الطبقة محمد بن علي السيرفي المكنى بأبي سمينة الذي قالوا أنه كذاب وزاع بله. استثناه ابن الوليد في من روايات محمد بن أحمد بن يحيى الروايات التي يرويها عن هازان محمد بن علي السيرفي استثنى ذلك، وهذا مثلا معروف بالوزع والكذب. ثم إن محمد بن مروان الذي هو في آخر السند أيضا مجهول، لأن محمد بن مروان متعدد، فلا يعلم أن هذا من هو محمد بن مروان محمد بن مروان الكلبي الذي لم يوثق، وهذا لعله أكثر رواية من غيره لعله. أو محمد بن مروان الآخر هذا أيضا لم يظهر، وإن كان محمد بن مروان الذي يروي عن الصادق عليه السلام موجود في كتاب كامل الزيارات، ولكنه لا ينحصر بواحد. محمد بن مروان الذي هو من أصحاب الصادق السلام الله عليه ليس واحدا، حتى يقال إنه ثقة باعتبار وقوعه في أسناد كامل الزيارات، بل هو متعدد، فالرواية من هذه الجائزة ضعيفة، فليس لنا دليل على جواز النيابة عن الأحياء مطلقا، فلا بد من الاختصار على الموارد الخاصة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه جواز النيابة عن الأموات، وقد ذكرنا الروايات الدالة على ذلك أن الحي ينوب عن الميت في الصلاة والصيام والحج والعتق والصدقة وغير ذلك في جميع العبادات، فيكون عمله عملا له. وأما بالنسبة إلى المستحبات فقد ذكر قدس الله نفسه أن النيابة عن الحي بل، فأما بالنسبة إلى الأحياء فلا دليل على جواز ذلك في الواجبات إلا في الحج وبعض أجزاء الحج كالطواف مثلا، فإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الطواف يستنيب غيره فيطوف هو بدلا عنه. فبالنسبة إلى الواجب لا يجوز النيابة عن الأحياء، وأما بالنسبة إلى المستحبات فقد ذكر أنه يجوز النيابة في بعض المستحبات. ذكر هنا روايات كما تقدمت أمس، ذكرنا الروايات منها ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه، وكان في سند الرواية محمد بن علي، وقلنا إن الظاهر أنه السيرفي، والرواية كانت ضعيفة، وإن كانت دالة على جواز النيابة عن الوالدين حيين وميتين في الصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات. الرواية قلنا إنها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليها، وكذا الرواية الأخرى التي رواها السيد ابن طاووس قدس الله نفسه في كتابه على ان الطريق مجهول الروايه في نفسها ضعيفه عن الحسن بن علي بن حمزه وهو على ما ذكره ابن فضال كذاب المتهم لا دليل لنا على جواز النيابه في المستحبات ايضا والقاعده تقتضي ذلك فإنا قد ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة في بحث المكاسب ذكرنا أن الفعل الصادر عن شخصين لا ينسب إلى الشخص الآخر ليكون هذا الفعل فعلا له بالمباشرة وفعلا للآخر بالاستنابة أو بالنيابة إلا في الأمور الاعتبارية. الأمور الاعتبارية مثل البيع والإيجار والنكاح والطلاق وغير ذلك التي قوامها بالاعتبار النفسي هذا يمكن فيه أن يصدر الفعل من شخص ومع ذلك ينتسب إلى الآخر حقيقة فيقال إن زيدان باع داره فيما إذا وكل أحدا والوكيل باع الدار بيع الوكيل بيع الموكل حقيقة لا بالعناية والتنزيل فإن البيع أمر اعتباري وقد اعتبر الموكل إجمالا كل ما يفعله وكيله في الخارج فما يعتبره الوكيل هو المعتبر للموكل من الأول هذا أمر عرفي وصحيح حقيقة ينسب الفعل إليه وكذلك في بعض الأفعال الملحقة بالأمور الاعتبارية كالقبض إذا فرضنا أنه وكل أحدا في قبض ماله يطلب شيئا من أحد فيوكل أحدا في أن يقبض هذا المال قبض الوكيل قبض للموكل حقيقة يصح أن يقال أنه قبض باعتبار أن هذا الفعل صدر بإذنه وبإجازته هو أذن له في أن يعطي المال لوكيله فهو قبض للموكل وتبرأ بذلك ذمة المدين هذا أيضا أمر عرفي بالنسبة حقيقية أما في غير ذلك من الأفعال أو في هذه الأفعال بلا إذن من الموكل وبلا استناد إليه لا يستند هذا إلى ذلك الشخص فلو فرضنا أنه أمر شخصا بأكل شيئين لا يقال إنه أكل الأمير الأمير لم يأكل هذا المال أو يوكله في النوم مثلا أنت وكيل من قبلي أن تنام هذه الليلة كيف يكون هذا النوم نوما للموكل وهكذا الأفعال التكوينية الخارجية غير قابلة لأن يستند إلى شخص آخر استنادا حقيقيا أن يستند إلى شخص آخر فيقال إن هذا الفعل فعله نعم بالمجاز يمكن يستند إليه فيقال غلب الأمير مثلا أو فتح الملك الفلاني البلدة الفلانية باعتبار أن جندهم فتحوا لكن هذا الإسناد مجازي لا محالة المقصود أن الفعل التكويني الذي يصدر في الخارج لا في مثل القبض الملحق بالأمور الاعتبارية لا ينتسب هذا إلى شخص آخر واجبا كان أو مستحبا أو مباحا لا يكون أكل أحد ونوم أحد مستندا إلى شخص آخر فيكون هذا النوم نومه أو هذا الأكل أكله ومن هذا القبيل العبادات ما معنى أن أحدا يصلي فتكون هذه الصلاة لشخص آخر تحسب من شخص آخر أبي الصيام أبي الحج إذن نتبع الدليل في المقام في أي مورد دل الدليل على كفاية ذلك وأنه يجوز النيابة من الغير أبي الاستنابة يستنيبه فينوب أو تكون النيابة ابتدائية إذا دل الدليل على جواز ذلك كما دل في الأموات نقول بذلك من جهة الدليل وكل ما لم يدل الدليل لا نقول به حتى في المستحبات المستحبات إذا كذلك ما معنى أن يصلي أحد صلاة الليل نيابة عن شخص آخر غير الميت نيابة عن أبيه المريض مثلا أو عن أخيه كيف تكون هذه الصلاة صلاة للمنوبان حتی اذا کان به امره و به اذنه لا یستند هذا الفعل الیه، نعم فی باب زیارت به خصوصها ولعله الیها اشار الماتن قدس الله نفسه به قوله و یجوز النیابت فی بعض المستحبات لعله یشیر الی الزیاره. فقد ورد فی زیارت الحسین سلام الله علیه الاستنابه و ان یجهز رجلا یزور الحسین علیه السلام ان لم یتمکن هو بنفسه. ذکر صاحب الوسائل قدس الله نفسه روایتا فی هذا الباب عن الشیخ قدس سره و جعفر ابن محمد ابن قولوی عقد لهذا بابا فی کتاب کامل زیارات، باب استحباب زیارت الحسین علیه السلام او تجهیز یا ود تجهیز لزیارته. یجهز رجلا والامام علیه السلام یبین فی تلک الروایه سواب ذلك. و من المقطوع به انه لا خصوصیت للحسین علیه السلام فی هذه الجهه بل الحکم ثابت لجميع المعصومین اذا ثبت ذلك فی زیارت الحسین سلام الله علیه فیثبت فی زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله و فی زیارت امیر المؤمنین و الحسن سلام الله علیهم و من بعد الحسین من الائمه سلام الله علیهم فلا یختص ذلك به سلام الله علیه و این کانت روایت و واردتن فیه فلا مانع من هذه الجهه النیابت فی زیاره بل من القریب جدا ان یقال ان هذا على طبق القاعده الزیاره کالقبض فی باب الدین والبيع و غیر ذلك. الزیاره من الامور التي جرت العاده فيها بالنیابه فربما يكون الانسان بنفسه لا يتمكن من زياره احد فيبعث رجلا بدلا عن ويسمى بالممثل فيكون هو ممثلا له. هذا من الامور المتعارفه الخارجيه في الحكومات وفي غير الحكومات يكون شخص اخر قائما مقامه فهو على طبق القاعدة إذا فرضنا أن أحدا بعث شخصا آخر لزيارة الحسين عليه السلام كأنما يبعث يعني مثل ما يبعث شخص بل الآخر لملاقات الفلان لملاقات الملك الفلاني أو لملاقات صديقه منه بذلك لعله أمر عادي ولم يكن محتاجا للرواية أيضا. فكيف ما كان فهذا ثابت يعني النيابة في زيارة الحسين سلام الله عليه بسائر المعصومين. وبردت رواية في زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله رواها صاحب المسائل قدس الله نفسه في المزار من كتاب الحج أنه يقول عند في زيارة النبي صلى الله عليه وآله يذكر هنا أسترا السلام عليك يا رسول الله إلى آخره. بعد ذلك يقول الإمام عليه السلام ما مزمونه إذا وردت بلدك فلقيت كل هذا التعبير بالنيالة من الرواية مزمون الرواية نقل بالمعنى بل إذا وردت بلدك فلقيت كل شخص فقل له إني سلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله أو زرته من قبلك نيابة من قبلك كلمة جامعة. هذه الرواية أيضا تؤكد ما ذكرناها من عدم الاختصاص ولكن هذه الرواية ضعيفة فيكفي مؤيدة. كيفما كان لا ينبغي الإشكال على الظاهر في جواز النيابة عن أحد في زيارة المعصومين سلام الله عليهم الحسين سلام الله عليه وغير الحسين سلام الله عليه من بقية الأئمة هذا جائز النيابة بالزيارة. وأما غير النيابة من المستحبات من صلاة أو صوم الحج أيضا جائز بلا إشكال في الواجب جائز فضلا عن المستحب وأما في غير ذلك من العبادات لا نعرف وجها للنيابة يصوم عن الحي أو يصلي عن الحي يصلي صلاة الليل فيقصد بذلك النيابة عن صديقه مثلا لا نعرف لذلك وجها. نعم لا مانع من إهداء الثواب في المستحبات وفي الواجبات يعمل عملا فيهدي ثوابه إلى حي أو إلى ميت كلاهما جائزون وهذا لا يحتاج إلى نفس. فإن الإهداء ليس من قبيل الهبة والتمليك حتى يحتاج صحته إلى دليل نرى أن هذه الهبة هل هي صحيحة أو أنه ليس بسعيها، لا بد من أن يكون الهبة متعلقها أين من الأعيان الخارجية. مثلا ليس إهناء الثواب من قبيل التمليك ومن قبيل الهبة، فإنا ذكرنا مرارا من أن الإطاعة لا يترتب عليها الثواب استحقاقا، فإن العبد لا يستحق على مولاه في إطاعته بشيء، بل غاية ما هناك أنه عامل بوظيفة العبودية يطلب من المولى الأجر والثواب، ليس للعبد ذلك، لا يستحق على مولاه شيئا، وإنما هو عبد وظيفته أن يعمل على طبق أوامر المولى وعلى طبق نواهيه، ينزجر عما زجره المولى وينبعث إلى ما بعث إليه المولى. هذا وظيفة العبد، ليس الباب باب الإيجار والاستيجار ليكون مستحقا لشيء على مولاه فيقول عبدتك 30 سنة، بل فأعطني أجري، أي أجر له، يطلبه من مولاه. وإنما الثواب تفضل من الله سبحانه بمقتضى مولويته وبمقتضى فضله، يعامل الناس بفضله فيصيبهم، فهذا الثواب بتفضل من الله سبحانه لا باستحقاق. فإذا كان كذلك فالعامل لمستحب أو واجب لا يستحق شيئا ليهبه، بل لا هبة إلا فيما يملك، لا يملك شيئا حتى يهبه لغيره. وإنما إهداء الثواب دعاء وطلب من الله سبحانه أن يعطي هذا بل إلى شخص آخر. ثم معلوم أن الدعاء أمر جائز، يجوز الإنسان أن يدعو الله بكل شيء زائر، ولذا في باب إهداء الثواب يقول اللهم أعطي ثواب ما قرأته مثلا، أو ثواب صلاتي إلى فلان، بلغ ثواب ذلك إلى فلان، دعاء وطلب من الله سبحانه أن يعطي الثواب لفلانين. فإما أن الله تبارك وتعالى يستجيب هذا الدعاء فيعطي، وإلا فكسائر الأدعية التي لا تستجاب، هذه أيضا تلحق بتلك الدعوات. فليس هذا أمرا جديدا يحتاج إلى دليل، ونرى أن إهداء الثواب هل يقبل، هل له دليل أو ليس شيء يحتاج إلى دليل. دعاء وطلب من الله سبحانه بل طلب لشيء أن يعطي هذا الثواب ويبلغ هذا الثواب إلى زيد، إلى روح فلان، بلغ كما يقرأ القراء اللهم بلغ ثواب ما قرأناه بأجر ما تلوناه إلى روح الفلان مثلا. طلب من الله لله سبحانه أن يتقبل ذلك وأن يستجيب، وله أن لا يتقبل ولا يستجيب، فهذا غير محتاج إلى الدليل. فلا مانع من في الواجبات وفي المستحبات أن يهدي ثوابه إلى حي أو إلى ميت، وأما النيابة فأن يجعل هذا العمل عملا له ويزيفه إلى ذلك، هذا قلنا لا دليل عليه لا في الواجبات ولا في المستحبات إلا في موارد خاصة. في المستحب في مورد الزيارة، في الواجبات هم ذكرنا بل الحج وما يلحق بالحج يعني أجزاء الحج مثل الطواف. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن إهداء الثواب لا يكفي في تفريغ ذمة الميت. لو فرضنا أن الميت مشغول بمقدار من الصلوات، وهذا صلى عن نفسه صلاة أدائية أو صلاة قضائية، ثم بعد ذلك قال اللهم أهد ثواب هذه الصلاة إلى روح الفلان المرحوم والده مثلا، لا يكفي هذا في سقوط ذمتي عن الواجبات والأمر بازه، فإن هذه الصلاة ليست بصلاة له. ولو فرضنا أن الله سبحانه يستجيب دعاءه ويعطي ثوابه إليه، لكن أين هذا من صلاته بعد الذمة مشغولة بالصلاة؟ فلا بد إما أن يسلي الإنسان نفسه أو يسلي شخص آخر بدلا عنه بعد موته، والمفروض أن شيئا منهما لم يتحقق، لا هو صلى بنفسه ولا النائب صلى عنه بأمان أنه نائب، بل صلى عن نفسه وأهدى ثوابه إلى الميت، فهذا لا يجزي ولا يوجب فراغ ذمة الميت عما اشتغلت به وهو واضح. ثم تكلم قدس الله نفسه في معنى النيابة عن الغير وفسره بتفسيرين، أحدهما أن ينزل النائب نفسه منزلة الملوبان، فكأن الملوبان هو يفعل هذا العمل بعد التنزيل، بعدما كان زيد أمرا فرز نفسه أنه أمر فصلى، فمعناه أن الأمر يصلي، أن أمرا يصلي، أو أنه مع تحفظه على نفسه وعدم التنزيل يعمل هذا العمل عن قبله، يؤدي ما في ذمته، كما في مثل الدين، مثل قدس الله نفسه بالدين، إذا فرضنا أن زيدا مديون لأمر بمقدار فيجوز لشخص آخر أن يؤدي دينه فيقول هذا دين زيد، يعطي بمقداره ويجزي هذا بلا إشكال. يجوز لغير المديون أداء دين أحد وإن لم يكن برضاه وبإذنه يسقط ما في ذمته، هذا من ذلك القبيل، في الدين ثابت في السيرة العقلائية وفي الشريعة المقدسة. وفي هذه الموارد، يعني في باب العبادات، ثبت بالأدلة الخاصة، وإلا مقتضى القاعدة عدم الجواز، فإنه هو المكلف بالأعمال. فذكر أن النيابة يمكن بأحد وجهين، إما بالتنزيل أو بإصدار العمل وإيجاد العمل من قبله، يضيف العمل إليه فيقصد فراغ ذمة المنوبان. نتكلم في هذا إن شاء الله إذا كافيش. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن إهداء الثواب إلى شخص آخر لا يوجب فراغ ذمته عما وجب عليه، وتبقى الذمة مشغولة ما لم يأتي هو بنفس الأعمال أو نائبه، فمجرد إهداء الثواب لا يوجب سقوط الذمة، سقوط العمل عن الذمة وفراغ ذمة المكلف، بل لا بد في السقوط من أحد أمرين، إما أن يجعل النائب نفسه منزلة المنوبان فينزل أنه هو، فكأن المنوبان هو يأتي بهذا العمل، فبهذا التنزيل يسقط ذمة المنوبان عن العمل الذي كان، يعني عن الواجب الذي كان في ذمته، أو أن يزيف النائب العمل إلى المنوبان، فيأتي بالعمل الثابت في ذمته، ويقصد بعمله هذا تفريغ ذمة الغير، فيعمله من قبله ونيابة عنه من دون حاجة للتنزيل. اما ما ذكره، ساکت شو آقای شیخ، حق میکنی گوش بده فقط. اما ما ذکره اولا من تنزیل نا، گوش بده آقای شیخ، این بحث معد برای فرمایشات شما نی، من میگم گوش بده، مازم حق میزنه. اما ما ذکره اولا من التنزیل، فإن كان هذا التنزيل ممن يعتبر تنزيله كالشارع، فرزنا أن الشارع نزل أحدا منزلة الغير فاعتبر أعماله هذا أعمالا لذلك الغير، فلا ينبغي الشك حينئذ في السقوط، فإذا فرزنا أن العامل عمل أملا وقد نزله الشارع منزلة المنوبان، فكأن المنوبان قد عمل هذا العمل، فتفرغ ذمته لا محالة. ولكن هذا لا دلیل علیه، لم يدل دلیل علی هذا التنزیل و ان النائب هو المنوب، ولو كان هنا دلیل علی ذلك و شارع نزل ابن المیت منزلت المیت مثلا فهو هو معناه ان هذا النائب یعنی هذا المنزل لو عمل عملا لنفسه من دون قصده عن الغير لوقع هذا عن المنوبان بدلیل التنزیل، كأن المنوبان هو عمل هذا فلا يحتاج الى قصد النائب ان يقصد بعمله هذا انه يعمل عن الغير، بل نفرض انه يعمل عن نفسه. ومع ذلك بما انه منزل منزلة المنوبان في اعتبار الشارع فهذا العمل كأنه صدر من المنوبان فتسقط ذمته وتفرغ ذمته عما اشتغلت به باعتبار انه اتى به، غاية الامر لا ببدنه الاصلي بل ببدنه التنزيلي، وهذا باطل جزما. فإذا فرضنا ان النائب لم يقصد بعمله هذا، لم يقصد بعمله هذا انه ياتي بعمل الغير، بل انما يقصد انه يعمل لنفسه، كيف يمكن ان يقال يسقط ذمه المنوبان؟ لا دليل على ذلك ابدا. نعم ورد مثل هذا نظير هذا من دون تنزيلين في من سن سنه حسنه او سن سنه سيئه فله اجر من عمل بها او له وزر من عمل بها. هنا ولو فرضنا ان العامل حينما يعمل يعمل لنفسه لا انه يعمل بل لمن سن هذه السنه، ولكن مع ذلك المولى يكتبه في عمل الذي سن هذه السنه، فكانه هو عمل هذا العمل حسنة كانت أم سيئة، هذا العمل يكتب في ديوان عمله وهو العامل بهذا العمل، فيؤجر إذا كان العمل حسنة ويعاقب إذا كان العمل سيئة. وأما في المقام في أمثال المقام في النيابة عن الميت وأمثال ذلك لم يدل دليل على أن الولد إذا عمل لنفسه يكتب هذا لوالده و نزل هازا منزلت ذات، لم يدل على هازا اي دلیل. و این اریده به تنزیل، تنزیل النائب لا تنزیل الشارع. النائب هو ينزل نفسه منزلت الغير يبني على انه فلان زیدون. مثل هازا التنزیل لا اثر له. أي دليل على نفوذ هذا التنزيل وأي دليل على سقوط ذمة الغير بتنزيل هذا الشخص منزلة نفسه منزلة الغير؟ هذا التنزيل تنزيل من شخص لا عبرة بتنزيله، وجوده كالعدم، كيف يمكن الحكم بفراغ ذمة الغير بهذا التنزيل بجعله هذا نفسه منزلة الغير ولكن قصد الأمر المتعلق بنفسه؟ فهذا لا أساس له إلا أن يكون القائل بالتنزيل يريد الوجه الثاني، يعني مسامحة في التعبير، وأن الآتي بالعمل يقصد بعمله هذا فراغ ذمة الغير ويقصد به الوفاء بما اشتغلت به ذمة الغير يفي بذلك. هذا لو كنا نحن ولم يكن هنا دليل على جواز ذلك لقلنا بعدم الجواز. هذا أيضا لا يسقط ما في ذمة الغير، لأن الاشتغال إنما هو في ذمة الغير لا في ذمة العامل، بلا فرق بين أن تكون الذمة مشغولة بمال أو بعمل توسلي أو تعبدي. حتى في الأموال لو فرضنا أن زيدان مدين لأمرين ويوفيه بكر شخص آخر، إذا لم يكن دليل على ذلك لم نلتزم بسقوط ذمة المدين بإعطاء الغير مقدار ما اشتغلت به ذمته يعني ذمة المدين، وللدائن أن يمتنع من أخذ ذلك ويدعي أن ماله إنما هو في ذمة الغير لا هذا المال، لا يأخذ هذا المال. ولكن سيرة العقلائية والروايات دلت على جواز ذلك، السيرة العقلائية أيضا كذلك والروايات دلت على جواز ذلك، وأنه يجوز لكل أحد أن يفي بدين كل أحد، أي شخص شاء فله أن يفي، وليس للدائن الامتناع من ذلك. وأما ما قيل من أن هذا على طبق القاعدة ولا يحتاج إلى دليل من سيرة العقلاء وغير ذلك بالأدلة الخاصة، باعتبار أن ما يعطيه الغير هو مصداق حقيقة لما اشتغل به الذمة، ما اشتغلت به الذمة، نفرض أنه دينار واحد وهذا دينار واحد مصداقه، فالغير فالشخص الآخر إنما يعطي حقيقة نفس ما اشتغلت به الذمة، لا أنه يعطي غيره ليحتاج إلى دليل. هذا مصداق له، الدائن يطلب المدين بدينار واحد وهذا مصداق للدينار الواحد، فليس له أي للدائن أن يمتنع من الأخذ بعدما كان هذا مصداقا ووفاعا. هذا ليس بصحيح، فإنه مصداق لطبيعي الدينار لا للدينار الثابت في ذمة الغير الذي يطلبه الدائن، إنما هو ما في ذمة الغير. وقد ذكرنا في بعض المباحث من بحث المكاسب قلنا إن الطبيعي طبيعي الدينار وكلي الدينار أو كلي الحنتة ليس له مالية ولا يسمى بشيء، مليون من الدينار لا يسمى فلسا واحدا إذا لم يزف إلى ذمة شخص ولم يعتبر في ذمة شخص، يعني حسس بحسة خاصة. يبيع زيد بل مليون من الدينار لكن من دون أن يزيف إلى ذمة نفسه أو إلى ذمة شخص آخر بفلس واحد، لا قيمة له لا مالية له. الذي له مالية ويطلبه الدائن إنما هو الدينار بإضافته إلى ذمة خاصة، ولذا يصح بيع ما في الذمة إلى شخص آخر. يمكن أن يبيع ما له في ذمة زيد من شخص آخر بأقل أو أكثر أو بمثله، يبيع ذلك هو ماله، وأما الطبيعي من دون الإضافة فلا. فإذا كان مال الدائن وما يطلبه متخصصا بخصوصية خاصة وحصة خاصة فللدائن أن يمتنع من أخذ ذلك الذي يعطيه الغير، لأن هذا ليس مصداقا لتلك الحصة وللطبيعي المتخصص، وإن كان مصداقا لذات الطبيعي ذات الدينار. فهذا إنما ثبت للسيرة العقلائية وللروايات الدالة على ذلك. قضاء الدين للمؤمن أن يقضي قضاء دين مؤمن آخر بل هو من المستحبات، وكذلك الولد يقضي دين والده وغير ذلك من الموارث، فإنما ثبت بالدليل. وكذلك بالنسبة إلى الأعمال على ما تقدم من الأنباط على الإطلاق، لشخص أن يأتي بما وجب في ذمة الغير من أي واجب كان ويأتي بذلك بدلا عن هذا إحسان وبر في حق الميت، وكذلك في الأحياء بالنسبة إلى بعض الواجبات كالحج أو بعض أجزاء الحج. وأما فيما لم يدل على دليل على ذلك فمقتضى الأصل اشتغال الذمة بذلك وعدم سقوطه بفعل الغير من دون فرق في جميع هذه الموارد. فحقيقة النيابة ترجع إلى هذا، أن يقصد بعمله هذا بل تفریغ ذمت الغیر و یعطی به هاز العمل من قبله ثم این هاز العمل اذا لم یکن قربیان مثل وفاء الدین او غیر ذالک من الواجبات التوسلیه خب فلا اشکال فی ذالک النائب یعمل به هاز العمل به ای داع کان و یوجب عمله فراغ ذمت المنوب عن من الدین او من واجب علیه و اما اذا فرضنا انه عبادی یستشکل فی هازا من جهته تارتا من جهت قصد القربت فی النائب ان النائب کیف یقصد القربه و انما یعطی بلا سیما فی الایجار و انما یعطی بالعمل بداع من الدوار القلائیه من حبه للمنوبعان مثلا کان ولده یحبه حبه دعاه الى هذه النیابه او ان المال دعاه الى هذه النیابه كما في الإجارة أو في الجعالة فيتكلم من جهة تمشي قصد القربة من النائب مع أن النائب لا يأتي بهذا تقربا إلى الله تبارك وتعالى إلا في بعض الموارد النادرة يمكن أن يأتي المؤمن بل بعمل في ذمة المنوبان ويقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه حيث انه مؤمن كان يعتقد بولايه علي بن ابي طالب سلام الله عليه فلا يريد هذا ان تبقى ذمته مشغوله بشيء قد يتفق هذا ولكنه ليس بدائمي وقد يستشكل من جهه تقرب المنوبان ان المنوبان كيف يتقرب بهذا العمل وكيف يصح اضافه هذا العمل اليه وهو قربيون لم يعمل شيئا يصاب على هذا العمل ما معنى ذلك ما معنى أنه يحصل له التقرب ما أنه لم يعمل أي شيء وإنما عمل هذا غيره شخص آخر العامل شخص والمصاب والمتقرب شخص آخر كيف يجتمع هذا أما الإشكال من الجهة الأولى فقد اندفع بما ذكرناه قلنا إن المقرب ليس هو الأمر المتعلق بالصلاة حتى يقال إن الأمر المتعلق بالصلاة إنما تعلق وتوجه بالنسبة إلى المنوبعان لا بالنسبة إلى النائب النائب ليس له أمر بالقضاء لم تفت منه صلاة حتى يقضي فرضنا أن النائب نفرض أن النائب شخص لم تفت منه صلاة أبدا فهو غير مأمور بالقضاء او نفرض ان النائب حاضر و هو یقضی ما علی المیت من الصلوات القصریه هذا غیر معمول به صلات القصر بل هو حاضر و وظیفت الاتمام و مع ذلک یصلی صلات القصر نیابتا عن المیت فالامر بالصلاه و ان کان لم یتعلق بالنسبه الى هذا الشخص و هو غیر معمول به صلاه ولكن الامر بالنيابه متعلق بهذا الشخص امرنا كما في الروايات المتقدمه امرنا بالنيابه عن الاموات عن الوالدين وعن غير الوالدين امرنا بذلك بالنيابه عنهم وبالاتيان بما فاتهم وحيث ان متعلق هذا الامر عبادي يعني الصلاه طبعا يكون هذا الامر امرا عباديا يعني معناه ان ياتي الانسان بعمل من قبل الغير فكانه هو الذي يعمل هذا العمل لا بتنزيل نفسه بل باضافه العمل الى الغير هذا العمل الثابت في ذمه الغير ياتي به وبعباره اخرى العمل الثابت في ذمه الغير عمل عبادي فلا بد من ان يكون المعتاب عباديا ليكون مصداقا لذلك العمل واما لو اتى به على وجه غير عبادي كيف يكون هذا مصداقا للعمل وكيف يكون وفاء لما اشتغلت به الذمه كما عن بعضهم من أنه لا دليل على اعتبار قصد القربة في النائب كلام لا أساس له، بل النائب يأتي بعين ما تعلقت به اشتغلت به ذمة المكلف وهو عمل عبادي، فالأمر بالنيابة يكون أمرا عباديا، والنائب إنما يقصد هذا الأمر، يعني يأتي بالعمل نيابة امتثالا لأمر النيابة. غاية الأمر أنه لا بد من أن يكون له داع إلى ذلك، الداعي إلى امتثال هذا الأمر أي شيء، بل لا مانع من أن يكون الداعي أي شيء في الخارج. قد يكون الداعي إلى ذلك هو التقرب إلى الله محزن، وليس له غاية غير هذه الغاية، ونفرض أرقى المراتب. وقد يكون له داع آخر غير هذا الداعي، كما ذكرناه في مورد الإجارة، قلنا إنه بالإجارة يملك الأجير الإجارة بنفس العقد من دون حاجة للعمل، ولكن يجب عليه الإتيان بهذا العمل وفاء لعقد الإجارة وتسليما للمال إلى صاحبه، حيث إن المستأجر ملك هذا العمل في ذمته، فيعمل هذا العمل لئلا يكون أخذه الأجرة حراما وتصرفه فيه تصرفا بغير حق، وإن كان ملكا له، المال ملك له، ولكن ليس له أن يطالب هذا المال ما لم يعمل. فأخذ الأجرة أجنبي عن العمل، يعني ليس أخذ الأجرة غاية للعمل في الخارج، لا يترتب على ذلك. ولذا لو فرضنا أن الأجير بل غير مكترس بالأمور الدينية بالأمر الديني، ورجل لا يبالي بالواجب والحرام، له أن يأخذ الأجرة ولا يصلي أصلا، أو يصلي ولكن لا يقصد فيه النيابة عن الميت، كل ذلك تحت اختياره. فقصده النيابة عن الغير والإتيان بهذا الصلاة من قبل المنوبان منتهن إلى خوف الله لا محالة. فإذا كان كذلك كان عباديا ولا منافاة بين الإيجار وأن يكون المتعلق أمرا عباديا. ومن ذلك يظهر الحال في الجعالة، فإنه في الجعالة وإن لم يكن العامل يجب عليه هذا العمل، ولكن من دون عملين ليس له أن يطالب الجاعل بشيئين، فجواز المطالبة واستحقاقه عليه من قبل المولى متوقف على هذا الأمر العبادي. فيرجع الأمر إلى أنه يعمل هذا العمل خوفا من الله تبارك وتعالى أن يطالب الجاعل بشيء لا حق له عليه لأنه لم يعمل، وهذا أيضا داع قربي. فالعامل في مورد الإجارة وفي مورد الجعالة وفي مورد التبرع في جميع ذلك قصده امتثال الأمر بالنيابة، الأمر المتعلق بالنيابة، وإن كان لهذا أيضا داع آخر، وهذا لا ينافي. بل ذكرنا في موردين أن جميع العبادات إلا ما شذ وندر جميعها من هذا القبيل، يعني كل من يصلي أو يصوم أو يعيد لابد أن يكون له داع إلى هذا العمل، إما الخوف من العذاب أو أنه طلب الجنة مثلا، أو الأمور الدنيوية، يصلي صلاة الليل لما رأى في الروايات من أن صلاة الليل تزيد في الرزق، من هذه الجهة أن يزيد رزقه من جهة زيادة الرزق يصلي صلاة الليل، لكن الرزق غير مترتب على ذات هذه الصلاة، فإنما هو مترتب على إطاعة الله، يطيع الله تبارك وتعالى ويمتثل أوامره، لأنه يترتب على ذلك زيادة الرزق، فيطلب الرزق بعمله هذا لا ينافي هذا التقرب والإتيان بالعمل بداء الله. إذن لا إشكال في النيابة من جهة قصد القربة، والدعوة أن النائب لا يعتبر فيه القصد القربة دعما لا يمكن المساعدة عليها بوجهين بعدما كان العمل في نفسه قربيا، يعني لا النائب يأتي بالعمل القربي. وأما بالنسبة إلى المنوبان فالإشكال في محله أن المنوبان يتقرب بعمل الغير، شخص يعمل عملا ويحصل التقرب لشخص آخر، هذا في نفسه أمر لا يمكن، بل لا يمكن الالتزام به. قلنا نظير هذا في التكوينيات أن يشرب أحد دواء فيطيب المريض مثلا، هذا عمل إطاعة المولى، عمل يوجب تقرب المطيع لا تقرب غير المطيع شخص آخر. ولكن يندفع هذا بما ذكرناه من أن استحقاق الثواب والتقرب ليس هو بل من باب الاستحقاق ومن باب المعاملات في العقود، أن المطيع يستحق شيئا على مولاه بإطاعته، كل ذلك لم يكن، وإنما هو تفضل من الله سبحانه. فإذا كان هذا تفضلا من الله سبحانه فالتفضل كما اقتضى أن يعطى العامل الثواب اقتضى أن يعطى الثواب لمن لم يعمل. إذا عمل شخص آخر نيابة عن شخص وبقصده التفضل اقتضى أن يصاب ذلك، حتى أنه ورد في بعض الروايات أن الكفار أيضا يستفيدون بذلك. إذا عمل الإنسان عملا من قبلهم ونيابة عنهم الكفار أيضا يستفيدون من ذلك بتقليل عذابهم وبخفة عذابهم، هذا تفضل من الله سبحانه. بل ليس لأحد أن يتصرف في سلطانه يفعل ما يشاء، فهذا تفضل يعطي الثواب لمن لم يعمل تفضلا باعتبار أن ولده عمل بذلك أو شخص آخر من المؤمنين عمل ذلك، هذا لا مانع منه. إذا كان استحقاق الثواب، إذا كان الثواب بل من جهة الاستحقاق، نعم هذا لا دافع له، كيف يستحق غير العامل، ولا سيما فيما إذا لم يستند العمل إليه بوجهين، حتى بإيجار أو بوصية أو بالتماس، أصلا هو غير مطلع على ذلك. ويعمل شخص عملا نيابة عنه ومن قبله يصاب ذلك بهذا العمل الخارج عن اختياره وغير المنتسب إليه، ليس له وجه لولا تفضل الله سبحانه، فإنه بل متفضل والمنان الكريم بمنه وكرمه وفضله يصيب غير العامل أيضا، هذا لا نرى فيه أي محذورين. فلا مانع من أن يكون العمل من شخص وأن يكون الثواب من شخص آخر، هذا بالنسبة إلى الثواب. وأما بالنسبة إلى فراغ ذمة المنوبان ليس في إشكال أصلا، فإنه يرجع إلى أن الاعتبار الشرعي كان اعتبارا مشروطا لا اعتبارا على الإطلاق. إذا فرضنا أنه فاتته صلاة، يعني الميت، نعم أمين استعمش، إذا فرضنا أنه فاتته صلاة أو واجب آخر يعتبر الشارع هذا العمل في ذمته ما لم يأتي به شخص آخر، يعني يشترط اشتغال الذمة بعدم إتيان شخص آخر، هذا ليس في أي مسؤول. للمولى أن يجعل وأن يعتبر شيئا على نحو الإطلاق وله أن يعتبره على نحو الاشتراط. فبالنسبة إلى سقوط الذمة وفراغ الذمة أمر على القاعدة لا بأس به، وبالنسبة إلى الثواب مبني على التفضل وهو إذن لا إشكال فيه. بعد ما ذكرنا من أن الصلاة إذا فاتت المكلف ولم يصلها أيام حياته جازت النيابة عنه بعد مماته، فإذا نابه أحد في ذلك تسقط ذمة المنوبان بمقتضى الروايات الواردة في المقام، و قلنا ان هذا و این کان علی خلاف القاعده ان یکون العمل من شخص موجبا لسقوط ذمه الاخر ولكن الرمايات قد دلت على ذلك في الاموات فيعمل بتلك الرمايات بناء على ذلك وعلى ثبوت هذا ان ذمه الميت تفرغ بصلاه الغير او بصيام الغير فإذا فرضنا أن المكلف مشغول الذمة بشيء من واجب من صلاة أو صيام لا بد له من الترسل إلى تفريغ ذمته بحكم العقد بأي وجه كان إن أمكن فبالمباشرة فهو واجب له أولا وإذا فرضنا أنه لم يتمكن أو فرضنا أنه عسى فلم يأت به فلا بد من الترسل به من التوسل إلى ذلك إلى إسقاط ذمته وفراغ ذمته بفعل شخص آخر إذن كانت الوصية على ذلك واجبة بمقتضى القاعدة لا حاجة إلى الدليل القاعدة تقتضي هذا أي تقتضي الوجوب فإن العقل حاكم بلزوم تفريغ الذمة مما وجب عليه فبأي مقدمة وبأي شيء يمكن الوصول إلى هذه النتيجة وأن تكون الذمة فارغة هذا يجمع عليه بمقتضى العقل بمقتضى حكم العقل بتفريغ الذمة وأن لا تبقى مشغول الذمة ولو فرضنا أن التكليف يسقط بالموت الميت لا يكلف بعد ذلك بشيء بعد موته إلا أن الاعتبار الشرعي بالنسبة إلى ذمته كما في الديون هذا الاعتبار باقي لا تفرغ ذمته بذلك ولا مانع من هذا الاعتبار بالنسبة إلى الميت كما أنه يعتبر بالنسبة إلى الحي ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحج والواجبات والديون تخرج من أصل المال بل قبل ما قدس الله نفسه أن يتكون الصلاة وغير الصلاة أيضا تخرج من أصل المال أما خروج الديون عن أصل المال فيدل عليه الآية المباركة والروايات الكثيرة من بعد وصية يوصي بها أو دين والروايات بذلك متزافرة أول ما يخرج من مال الميت تجهيزه اولا يبدأ بتجهيز الميت هو اولى بماله من غيره و بعد هذا الدين و بعده الوصیه و بعده الميراث فالدين يتقدم على الوصیه و على الميراث يخرج من اصل المال و هذا لا شبهة فيه ولا اشكال نصا و بتما و كذلك الحج فان الحج وان لم يكن دينا الواجب هو العمل ولكن الروايات الدالة على خروجه من أصل التركة وأنه كالدين دينون الروايات أيضا كثيرة بل أن حجة الإسلام يخرج من أصل المال أوصى أم لم يوصي هذا أيضا مما لا إشكال فيه وإنما الإشكال في أمور أخرى منها مسألة الصلاة إذا فرضنا أن للميت على الميت صلاة لم يصلها في حياته إما لعذرين أو لغير عذرين فهل يخرج هذا من أصل المال أو لا يخرج من أصل المال فيه خلاف اختار الماتن قدس الله نفسه الخروج من أصل المال واستدل على ذلك بأنه أطلق لفظ الدين في الروايات على الصلاة الثابتة في الذمة وأن الصلاة دين وقد دلت رواية الخسعمية أن دين الله أحق أن يقضى وقد يتمسك بإطلاق ما دل على أن الدين يخرج من أصل المال بعدما كانت الصلاة دينا السورة تثبت بهذه الروايات أن الصلاة دين والدين يخرج من أصل المال بمقتضى الآية المباركة وبمقتضى الروايات الكثيرة أما ما دل على إطلاق الدين على الصلاة فهي روايات ثلاث أو روايات أربع ذكرها صاحب الهدايا قدس الله نفسه في بحث القضاء. إحدى الروايات ما تقدمت عند البحث عن المواسعة والمزايقة ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في هذه الأبواب في التتبع في وقت في من عليه فريزة، وهي رواية السيد ابن طابوس في كتابه غياث سلطان الوراء على ما ذكره صاحب المسائل. ذكر هذه الرواية هناك، ذكر السيد قدس الله نفسه عن حماد عن زرارة أن زرارة سأل الإمام عليه السلام عن الرجل مشغول مزمون الرواية عن الرجل مشغول بقضاء الصلاة حتى قريب الصبح يقرب الفجر، فيخاف إن اشتغل بصلاة القضاء فاتته صلاة الليل. عبر في هذه الرواية عليه دين الصلاة، زرارة عبر بذلك، رجل عليه دين الصلاة فيقضي حتى إذا قرب الصبح فخاف إن اشتغل بالقضاء أن يدركه الصبح فتفوته صلاة الليل. أنقل مضمون الرواية لا ألفاظها. فقال عليه السلام يصلي صلاة الليل وبعد ذلك يقضي، بعدما أصبح يصلي صلاة الفجر وبعد ذلك يقضي ما فاته من الصلوات. فزرارة في هذه الرواية أطلق الدين على الصلاة، قال عليه دين الصلاة، فيعلم أن الصلاة دين. هذه إحدى الروايات، وهذه الرواية قابلة للمناقشة من حيث السند والدلالة، أما من حيث السند فواضح، لأننا لا ندري أن السيد قدس الله نفسه ابن طابوس بأي طريق روى هذه الرواية عن عبيد بن زرارة عن زرارة، فالطريق مجهول لنا والسند غير تام، وبحسب الدلالة أيضا كذلك هذا الإطلاق من زرارة لا من إمام عليه السلام. زرارة قال وعليه دين الصلاة، وهذا بهذا الإطلاق ربما يطلق في عرفنا هذا أيضا، يقال أنا مدين بالصلاة كذا مقدار، بالصوم كذا مقدار، ليس هذا الإطلاق إطلاقا من الإمام عليه السلام، فيقال إنه تنزيل من الإمام عليه السلام، والتنزيل في الموضوع يستتبع ثبوت أحكام المنزل عليه على المنزل. زرارة هكذا أطلقه، فليكن إطلاقه إطلاقا بل للدعاء منه من زرارة أن هذا مثل الدين، شبهه بالدين مثلا فليكن. ومن جملة الروايات التي ذكرها صاحب الهدايا قدس الله نفسه، يعني الروايات التي أطلق فيها لفظ الدين على الصلاة، ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، روى بسنده عن سليمان بن داود المنقري عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام فيما يعز لقمان ابنه. من جملة ما يعزه والموعظة مفصلة ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في الباب الثاني والخمسين من آداب السفر، والرواية طويلة. يذكر في هذه الرواية لقمان يقول لابنه يعزه، ومن جملة ما يعزه أنه يبادر للصلاة فيأتي بالصلاة في أول وقتها، وعلل بأنه دين، فأن الصلاة دين لا بد من أن يؤدى، فلذلك يستحب التعجيل ويبادر إليها. هذا ذكره الإمام عليه السلام حكاية عن لقمان وأنه وعز ابنه بذلك. هذا أيضا قابل للمناقشة سندا ودلالة، أما بحسب السند فلأن طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى سليمان بن داود المنقري فيه القاسم بن محمد الإصفهاني، وهذا لم تثبت وثاقته، وإن كان العلامة قدس الله نفسه على ما نقله جامع الرباط صاحب جامع الرباط قال إن الطريق صحيح، ولكن لا ندري أن العلامة لماذا صحح هذا الطريق، والحال ان قاسم ابن محمد الاصفهانی لم يرد فيه توثيق، فلأجل ذلك لا يمكن الاستناد الى هذه الروايه لضعف السند، ولعل والله العالم يعني لابد من المراجعه لعل تصحيح العلامه هذه الروايه على اصله على ما استفدنا من انه يصحح كل امامي لم يثبت فيه قدهن لعله من هذه الجهة. فكيف ما كان فالرماية لم تثبت صحتها، فمن جهة السند قاصرة ومن جهة الدلالة أيضا كذلك، لأن غير مأمورين بالعمل بما يطلقه جناب لقمان. هو رجل بل عظيم الشأن جليل المرتبة، لكن إطلاق لقمان لفظ الدين على الصلاة لا يكون موضوعا لحكم شرعيين. فليفرز أنه أطلق هذا اللفظ قال فإنها دين، مبالغة تنزيلا، تنزيل لقمان أي أثر له، نزله منزلة الدين، ولذا أمر ولده بالتعجيل والمبادرة إلى الصلاة لا يترتب أثر على ذلك. ولم يعلم أن الإمام عليه السلام في مقام النقل أمزى هذا التنزيل أيضا، أمزى التعجيل إلى الصلاة من هذه الجهة يذكر الإمام عليه السلام. فهذه الرماية أيضا لا يمكن الاستناد إليها. هذه الرماية رواها السيد ابن طاووس قدس الله نفسه من دون ذكر سندين عن حماد عن أبي عبد الله في وصية لقمان لابنه. فإن أراد هذه الرماية التي رواها الصدوق قدس الله نفسه فتكلمنا فيه، وإن كان ما ذكره رماية أخرى غير هذه الرماية فليس لنا علم بالطريق، لا ندري بأي طريق يذكر، ومن المطمئن به أنه بهذه الرماية رواها الصدوق مسندان عن سليمان بن داود المنقري عن القاسم بن محمد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام مسندا زكي يعني غاية الأن في نفس الفقيه عن سليمان بن داود، وطريقه ذكره في المشيخة. بله، فإن كانت هذه الرواية فظهر الحال فيه، فإن كانت رواية أخرى غير هذه الرواية فالطريق مجهول. وهناك رواية أخرى، ولأجل هذه الجهة قلنا ثلاث روايات أو أربع روايات، يعني إن كانت رواية السيد عين رواية الصدوق فثلاث روايات، وإن كانت غيرها فأربع روايات. ومن جملة الروايات ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في مال الأخبار بإسناده إلى محمد بن الحنفية أنه لما أسري النبي صلى الله عليه وآله وصلى قال هيا على الصلاة، فقال الله تبارك وتعالى افترضتها على عبادي وجعلتها لي دينا او دينا. لو فرضنا انه دينا اجنبي محل الكلام، الصلاة دين باعتبار انها قوام الدين، باعتبار انها اساس الدين، اذا قبلت قبل ما سواها، وغير ذلك من اهمية الصلاة ما ورد في الروايات. ولو فرضنا انه دين افترضتها على عبادي وجعلتها لي دينا، هذا دين لي على الناس، وكان المناسب أن يقال وجعلتها عليهم دينا، قال وجعلتها لي دينا. كيفما كان هذه الرماية أيضا ضعيفة، بل السند ضعيف إلى محمد بن الحنفية، ثم محمد بن الحنفية لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وآله حال سيره إلى السماء، بأي واسطة ينقل هذا؟ محمد بن الحنفية يقول لما أسري النبي صلى الله عليه وآله بل صلى هذه الصلاة، بل فلما قال هيا على الصلاة هكذا قال الله، بأي سند يذكر محمد بن الحنفية هذا الكلام؟ كيف ما كان فلم يثبت إطلاق من أحد المعصومين سلام الله عليه إطلاق لفظ الدين على الصلاة، حتى يقال إن الصلاة دين، فبالتنزيل يثبت أحكام الدين على الصلاة أيضا. هذا بحسب الصورة. ثم لو سلمنا هذا فرزنا أن إطلاق الدين على الصلاة ثبت في كلام أحد المعصومين، وبننقل الكلام إلى الكبرى. به ای میزان و به ای قاعدت لابد من اخراجه من اصل المال ولو کان دینن یتمسک به وجهه احدهما ما یظهر من کلام المات قد نسى الله نفسه تمسکن به روایت الخصعمیه انها جاءت الى رسول الله صلی الله علیه و آله و قال ان ابي كان شيخا كبيرا ولم يهد اف احج عن ابيه يعني تهج هذه الخصعمیه عن ابي فقال رسول الله صلى الله عليه واله ان كان ايضا مضمون الروايه ان كان الميت يعني ابو هذه ابو الخصعمیه له عليه دينون فتقضيه اكان ينفعه قالت نعم قال عليه السلام ودين الله احق ان يقضى فدين الله احق ان يقضى هذه الروايه استدل بها كما اشار الى الماتن قدس الله نفسه استدل بها على ان دين الله احق ان يقضى فاذا كانت الصلاه دينا بمقتضى تلك الروايات فهذا احق ان يقضى هذه الرواية أولا لم تثبت فإنها لم تنقل من طرقنا حتى بطريق ضعيفين وإنما نقلت عن كتب العامة نقلوا هذه الرواية عن الخصعمية أنها أتت الرسول صلى الله عليه وآله فقالت هكذا إلى آخر الرواية من أين ثبت هذا وعلى تقدير الثبوت فرضنا أن الرواية ثبتت وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال بمثل هذا الكلام في أي جزء من هذه الرواية دلالة على أنه يخرج من أصل المال وإنما فيها دلالة على أنها أحق أن يقضى ولي الميت وارث الميت أحق أن يقضي بل يقضي حق الله لأن الدين إذا أدنى دينه ينفعه قال أكان ينفعه إذا كان مدينا وعليه دين وأديت دينه أكان ينفعه قالت نعم إذا كان هذا ينفعه دين الله أحق بالقضاء تفريق ذمة الغير عن الواجبات الإلهية هذا أولى وأحق فقايته أنه يستحب أو يجب على الوارث تفريغ ذمة الميت الخروج من أصل المال في هذه الرواية ليس فيها إشعار فضلا عن الدلالة فالرواية ساقطة سندا ودلالة وقد يتمسك بإطلاقات ما دل على أن الدين يخرج من أصل المال فيقال إن الصلاة دين بمقتضى هذه الروايات والدين يخرج من أصل المال هذا الاستدلال لعله واضح الدافع والوجه في ذلك أن الدين الذي يخرج من أصل المال إنما هو الدين المالي لا كل ما أطلق عليه لفظ الدين أول ما يبدأ به مما تركه الميت أول ما يبدأ تجهيزه على ما ذكرنا ثم الدين ثم الوصية ثم الإرث ثم الورثة معلوم أن هذا راجع للمال يعني الأموال هكذا أموال أولا يخرج منه تجهيزه وبعد ذلك دينه وبعده الوصية وبعده الإرث لا كل ما يطلق عليه لفظ الدين وإن لم يكن مالا آزاد تقسیم لما ترکه المیت ما ترکه المیت کذالک یعنی الاموال الاموال التي ترکه المیت ذهب و بقیت امواله من هذه الاموال یخرج المال الذي یصرف فی تجهیزه و یخرج دیونه ای دیونه المالیه بمناسبت الحکم الموضوع بعد ذلك وصيته بعد ذلك يقسم الباقي على الورثة على ما فرض الله لو فرضنا أنه أطلق لفظ الدين على الصلاة في موردين فالمراد به أهمية ذلك أنه يعامل معه معاملة الدين يهتم الإنسان به لا انه يخرج من اصل المال، الخروج من اصل المال بمقتضى تلك الروايات هذا لا يمكن، فان ظاهر تلك الروايات ان الخارج هو المال كما ان المخرج منه هو المال، فالدين الذي هو مال يخرج مما تركه الميت، لا كل ما يطلق عليهم دين وان لم يكن من سنخ المال وكان من الاعمال الواجبه في ذمه الميت، فهذا لا يكون مشمولا للروايات. وعلى ذلك فلا نعرف وجها لخروج مثل هذه الواجبات الصلاة والصوم من أصل المال ومن تركة الميت، بل إذا أوصى يخرج من ثلثه وإلا فلا يخرج أصلا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من كان عليه شيء من الواجبات لازمه الإتيان بها، فإذا لم يتمكن من الإتيان أو ضاق الوقت لازمه الإيصاء بها. وذكرنا أن الحكم كما ذكره قدس الله نفسه فإن ذمته مشغولة بشيء من الواجب، فلا بد من تفريغ ذمته إما بالإتيان به بنفسه أو بأن يسبب إلى الإتيان به، فإن إتيان الغير به بدلا عنه ونيابة عنه نسخة بمقتضى الروايات التي وردت في المقام. ثم ذكر قدس الله نفسه أن جملة من هذه الأمور لا يحتاج إلى الإيصاء، بل فليخرج من الأصل، فإذا علم أنه فات الميت شيء من الواجبات يجب إخراج ذلك من الأصل، وذلك مثل الحج، الحج الواجب عليه حجة الإسلام يخرج من الأصل. وذكر قدس الله نفسه أن الحج النذري وسائر العبادات كالصلاة والصيام كل ذلك أيضا يخرج من الأصل على الأقباء. أما الحج الواجب يعني حجة الإسلام فهذا مما لا إشكال فيه في أنه يخرج من الأصل، وقد تزافرت الروايات في ذلك وفيها الصحة دلت على أن الحج مثل الدين يخرج من الأصل. وأما غير ذلك من الواجبات التي ذكرها الصلاة والصيام أو الحج النذري، عمدة ما يستدل به على ذلك كما ذكره قدس الله نفسه أن هذه الأمور أطلق عليها الدين في الروايات، الواجب الواجب الإلهي دين، والدين يخرج من أصل المال. قلنا إما أن يتمسك برواية الخصعمية الواردة في ذلك أو يتمسك بما دل من الكتاب والسنة على أن الدين يخرج من الأصل. وذكرنا أن هذا بل ممنوع، بل لا يمكن التمسك لا برواية الخصعمية فإنها ضعيفة سندا ودلالة، ولا يمكن التمسك بإطلاق ما دل على أن الدين يخرج من الأصل، فإن المراد به الدين المالي بمناسبة الاستثناء والمستثنى منه يخرج عن تركة الميت، يبدأ بالكفن بتكييف وبعد ذلك بالدين وبعده الوصية وبعده الميراث. كل ما أطلق عليه لفظ الدين في روايتين يخرج من الأصل لا يمكن القول به. إذن الحج النذري أيضا يدخل في سائر العبادات، فلم يدل دليل على أن الميت إذا نذر حجا ولم يأتي به حتى مات يخرج هذا من أصل المال، لم يدلنا دليل على ذلك، ولم يرد في المقام نص يدل على ذلك، وإنما هو من جهة إطلاق الدين عليه. في بعض الروايات على الحج النذري أيضا أطلق الدين، يعني بمنزلة الدين مثل الدين. في في مقام أن الوارث وأن الولي يحج عن الميت. نعم ورد ذلك في صحيحة مسمع، مسمع ابن عبد الملك ورد في صحيحته أنه يسأل الإمام الصادق عليه السلام أمن نزر له جارية وهي حبلى، نزر أنه إن ولدت ذكران فيحجه أو يحج عنه أو يحج عنه. يسأل الإمام عليه السلام عن حكم هذه المسألة. أجابه الإمام عليه السلام بأن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسأله عن أن أباه نزر أن هذا الولد إذا أدرك أن يحجه أو يحج عنه أو يحج عنه، فمات الأب الناظر قبل أن يدرك الغلام فأدرك الغلام بعد ذلك. الصادق سلام الله عليه أجابه بهذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن هذه المسألة أنه نذر إن أدرك ولده أن يحجه أو يحج عنه أو يحج عنه، فمات ثم أدرك الغلام، قال صلى الله عليه وآله يحج عنه بماله أو بما ترك. هذه صحيحة، هذه صحيحة، ولكن موردها نذر الإحجاج لا نذر الحج. أبي الجامع يحج إذا قرأنا أنه يحج عنه، ومحل كلامنا نذر الحج يعني نذر العمل، نذر الإحجاج يعني نذر أن يعطي مالا ليحج غيره عن أو يحجه إذا أدرك الغلام، نذر أن يعطيه مالا فيحج الغلام بنفسه، نذر المال. هذه صحيحة، صحيحة مسمع، ورد في مورد الإحجاج لا في مورد نذر الحج، ومع ذلك فهي معارضة بصحيحتين، صحيحة الزريس وصحيحة ابن أبي يعفور الواردتين في هذا الموضوع، يعني في نذر الإحجاج، وأن الناظر مات قبل أن يفي بنذره، فأجاب سلام الله عليه بأنه يخرج من ثلث ماله. فهذه الصحيحة أي صحيحة مسمع الدالة على أنه يخرج مما ترك معارضة بتلك الصحيحتين الدالتين على أن هذا يخرج من ثلث المال إذا كان عليه حج واجب، يعني كان مستطيعا ولم يحج، وكان عليه حج نذري فمات، قال عليه السلام أما حجة الإسلام فيخرج من أصل المال، وأما النذر ما نذر فيخرج من ثلث ماله وقد وفى بنذره. فهذه الصحيحة معارضة. وثانيا إنها قابلة للتقييد، فإن المذكور في هذه الرواية في صحيحة مسمع أنه يخرج يحج عنه مما تركه الميت، خب أشتر سيدا مما تركه، لم يذكر في هذه الرواية أنه يخرج من أصل المال بل يخرج مما ترك، فليقيد بالثلث لا من أصل المال. وثالثا الرواية في نفسها محل الإشكال، لو قلنا بمفهوم مفادها نقتصر على موردها فقط ولا يمكن التعدي عن موردها إلى غير المورد، فإن الرواية على خلاف القاعدة، وذلك فإن المفروض في الرواية عدم وجوب الوفاء بالنذر على الميت حتى يجب القضاء عن موته قبل بلوغ الولد يكشف عن بطلان النذر، نذر بما لا يقدر، فإن المفروض قبل تحقق الشرط موت الناظر، نذر إن أدرك ولده أن يحجه أو يحج عنه أو يحج عنه. فالنذر مشروط بإدراك الولد، وفرضنا أن الناظر قد مات قبل إدراك الولد، فمتى وجب عليه ذلك؟ متى وجب عليه هذا العمل حتى الإحجاج، حتى يقال إنه لم يفعل فيقضى من صلب ماله أو من ثلث ماله؟ بل موته قبل إدراك الولد يكشف عن بطلان النذر، فإن متعلق النذر كان أمرا غير مقدور، يعتبر في متعلق النذر أن يكون مقدورا، والذي تعلق به النذر لم يكن مقدورا لهذا الشخص لأنه ميت في ذلك الوقت عند وصول الشخص. إذن هذه الرواية لو عملنا بها لأنها صحيحة نقتصر على موردها فقط، يعني مورد نذر الإحجاج خصوص إدراك الولد، فيما إذا أدرك الولد بعد ذلك أفرض أننا نلتزم بالقضاء فرزن قلنا من صلب المال أيضا لا يمكن التعدي إلى غير المورد. فملخص الكلام أنه لا دليل على خروج غير الدين المالي ما كان في ذمته من المال غير هذا من الواجبات من صلاة أو صيام أو حج غير حجة الإسلام الذي خرج بالنصوص، لم يدل دليل على خروج هذه الأمور من الأصل. والدعوى أن هذه من الواجبات المالية والواجب المالي يخرج من الأصل صغرا وكبرا ممنوع، لا أنها من الواجبات المالية بل يحتاج إلى صرف المال، قد يكون قد يتفق أنه يحتاج إلى صرف المال، لا أنها واجب المالي. الذمة غير مشغولة بالمال وإنما مشغول بالعمل، قد يحتاج العمل إلى مال يتوقف يعني الإتيان بهذا العمل كما في كثير من الواجبات، كل واجب كذلك يحتاج إلى صرف شيء من المال غالبا، لا يكون هذا واجبا ماليا. ثم إنه لم يدل دليل على أن كل واجب مالي حتى إذا لم يكن دينا يخرج من أصل المال ومن التركة، لم يدل على ذلك دليل. ومن هنا يظهر أن الكفارات والنذورات المالية أيضا لا يخرج من أصل المال. فرضنا أن الميت مشغول بعدة من الكفارات، يجب عليه إعطاء كذا مقدار من المال للفقراء كفارة، يجب عليه أن يذبح شاة، أو فرضنا أنه واجب عليه بنذر وشبه نذر، نذر أن يطعم الفقراء في شهر رمضان مثلا، بل وما أشبه ذلك، كل هذا لا يخرج من أصل المال، فإنه ليس شيء منها دينا، وإنما هو تكليف محض، وإن كان متعلق التكليف هو صرف المال كالإنفاق على الأقارب، متعلق التكليف هو صرف المال لكن ليس الواجب، بل هو المال، يعني الذمة غير مشغولة بالمال، وإنما هو الذمة مشغولة بصرف المال لا بنفس المال، كالإنفاق على الأقارب الإنفاق على الأب أو على الإبن أو غير ذلك. في هذه الموارد لا تشتغل الذمة بالمال، يعني ليس هذا الشخص مدينا لأبيه أو ابنه أو أخته أو أمه مثلا، وإنما يجب عليه هذا الصرف. إذا فرضنا أنه لم يصرف فقد ارتكب محرما من دون أن تشتغل ذمته بشيء، فشيء من ذلك لا يخرج من أصل المال. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذه المسألة أنه لا حاجة في خروج هذه الأمور عن أصل المال إلى الوصية، فلو علم الوارث أن في ذمة الميت شيئا من هذه الواجبات وجب إخراجه من أصل المال، أوصى أو لم يوصي الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، لكن في مورد يجب الإخراج من أصل المال، وأما في غير هذا المورد لا يجب عليه الإخراج بين علم أن الذمة مشغولة بذلك على تفصيل تقدم. يختلف هذا باختلاف النظر فيما يخرج من أصل المال، فإن خصصناه بالدين وبهجة الإسلام فالواجب هو هذا المقدار فقط. فإذا علم الوارث أن على الميت هجا أو أن على الميت دينا يجب عليه إخراج هذا من الأصل ولو فرضنا أنه لم يوصي. إذا عممنا مثل ما عمم قدس الله نفسه، علمنا أن في ذمة الميت صلاة أو صياما أو غير ذلك وجب إخراجه من التركة لأنه دين على الميت على ما ذكر قدس الله نفسه. لو فرضنا أنه لم يوصي ولم نعلم به من الخارج إلا أنه أخبر في حياته أنه مدين بكذا من مال أو صلاة أو صيام أو حج ونحو ذلك، فهل يكون هذا حجة على الوارث؟ الإخبار يكون حجة على الوارث فيجب عليه الإخراج أو أنه لا يجب ذلك؟ إقراره يكون حجة على الوارث فيجب عليه الإخراج من أصل المال، لابد مع شكه في صحة هذا الإقرار وعدمه، وإلا فلو علم أن الإقرار صحيح خارج عن محل الكلام. لو احتمل أن الإقرار لاشتباه أو أمر آخر داع آخر دعاه إلى هذا الإقرار، فهل يكون هذا الإقرار حجة في حق الوارث أو لا يكون حجة في حق الوارث؟ إقرار الميت بشيء. أما إذا أقر بدين فلا ينبغي الشك في لزوم هذا الإقرار وفي نفوذه على كل أحد منهم الوارث، وذلك لأن الدين يثبت بالإقرار، بمقتضى إقرار الميت يثبت أن في ذمته هذا المقدار من المال، فللمقر له أن يطالبه بذلك في حياته، وإذا طالبه يحكم عليه بالعذاب وبتفريغ ذمته. فإذا ثبت هذا الموضوع في حياته وأنه مدين وكذلك الحج، يلزم بأن يبعث رجلا من قبله إذا لم يتمكن أن يحج. فإذا فرضنا أنه اعترف في حياته ونفذ عليه إقراره هذا، فيتحقق الموضوع أنه مدين بمال أو بهج، فيشمله الأدلة أن من عليه الدين يخرج دينه من أصل التركة قبل الوصية وقبل الميراث، يتحقق له موضوع. نعم إن هناك كلاما في إقرار المريض أنه إذا كان مريضا وأقر بدينين هل يكون هذا الإقرار نافذا أو لا يكون نافذا؟ فيه كلام وخلاف. مقتضى بعض الروايات عدم النفوذ فيما زاد على الثلث إذا كان قليلا ولم يزد على الثلث يسمع، وأما إذا زاد على ذلك لا يسمع إقرار المريض إذا لم يكن مرضيا، يعني إذا كان متهما. احتملنا أن هذا الإقرار مقدمة لحرمان الوارث، وإلا فهو في الواقع ليس بمدين. هذا كلام آخر. حجية هذا الإقرار بعض الروايات بل معتبرة دلت على ذلك، لكن في خصوص المريض لا في كل مقر، وإلا فالمقر إقراره نافذ على نفسه ويمزي ويطالب بمقتضى إقراره إذا كان حياً زمان حياته، فيتحقق الموضوع بالنسبة إلى الوارث. وأما بالنسبة إلى غير الدين، فرضنا أنه اعترف بأن عليه 50 سنة من الصلاة والصيام مثلا، فهل يسمع إقراره هذا ويمزي؟ فلو قلنا بأنه يجب على الوارث اخراج هذه الامور من التركه ايضا بناء على ما ذكره قدس الله نفسه، فهل يجب عليهم العمل بهذا الاقرار او لا يجب بعد التنزل عن المبنى؟ بنينا على هذا التقدير نتكلم ان هذه الامور يجب اخراجها من الاصل، ثبوت ذلك بالاقرار محل اشكال. بأي دليل ينفذ هذا الإقرار؟ إقرار الميت حال حياته بأنه مدين كذا مقدار من الخمس من الصلاة أو الصيام، بعدما لم يكن لهذا الإقرار له أثر في حياته، ما أثر هذا الإقرار في الحياة حتى يكون ماضيا على الوارث، وإنما أثر هذا الإقرار يظهر بالنسبة إلى الوارث فقط، يعني يخرج من أصل المال دون الثلث. لم يدل دليل على نفوذ الإقرار في حق الوارث ما لم يكن نافذا في حق نفسه، إذا كان نافذا في حق نفسه وحكم عليه بذلك بمقتضى إقراره كما في الديون. صحيح يكون هذا موضوعا لحكم الوارث فيجب عليه الإخراج من الأصل، و اما اذا لم يكن لهذا الاقرار اثر الا بعد الممات، بعد ان مات يظهر اثر هذا الاقرار و انه يخرج من اصل المال. و اما التمسك بجمله اقرار العقلاء على انفسهم، بل اقرار العقلاء على انفسهم جائز، هذا التمسك لا نعرف له وجها. اولا هذه الجمله لم تثبت، هذه ليست بروايه حتى الروايه النبويه، وانما هو كلام معروف مشهور بين الفقهاء، والا فلم يرد في روايه هذه الجمله بهذا الاطلاق اقرار العقلاء على انفسهم. صحيح المزمون صحيح، لكن لا بعنوان الروايه حتى يتمسك باطلاقه. وعلى تقدير صحه هذه الجمله اقرار العقلاء على انفسهم لا على وراثهم، كيف يكون الإقرار نافذا على الوارث؟ فالصحيح أنه حتى على على هذا القول بناء على أن الصلاة والصيام وسائر الواجبات كالكفارات والنذورات نذر الحج بناء على أن ذلك يخرج من أصل المال كما اختاره الماتن قدس الله نفسه، ثبوت ذلك بالإقرار محل إشكال، بل لابد من أن يثبت من الخارج لعدم الدليل على نفوذ الإقرار في أمثال هذه الموارد، وإنما ينفذ الإقرار على المقر بعد نفوذه على المقر يكون موضوعا لحكم الوارث. فأما فيما إذا كان أثره بالنسبة إلى الوارث فقط دون المقر فهذا الإقرار لم يدل لنا دليل على نفوذه. بس السؤالين قبلين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لو أوصى بشيء من الصلاة والصيام ولم يكن له مال فهل يجب العمل بهذه الوصية أو أنه لا يجب؟ فسأل قدس الله نفسه فأنه قد يفرز لهذا الميت ولي وهو الولد الأكبر، فيجب عليه قضاء ما فاته من صيام أو صلاة لعذرين أوصى أم لم يوصي، وهذا حق له على الولد الأكبر فلا بد له من قضاء ذلك، كان له مال أم لم يكن له مال، أوصى أم لم يوصي. نتكلم في هذه المسألة فيما يأتي عن قريبين قدس الله فيما ذكرهم قدس الله نفسه في قضاء الولي، هنا نتعرض للحكم أنه يختص هذا بالصلاة والصيام الفائتتين لعذرين او يعم غير ذلك ايضا و بقیه الخصوصیات هناك يتعرض هنا و قد نسى الله نفسه في تلك المساله و نحن ايضا نتعرض هناك و هذا خارج عن الوصيه بل واجب ابتداء مع الوصيه او بدون الوصيه و قد يفرض الكلام في غير هذه الصوره كما اذا فرضنا انه اوصى لغير الولد الاكبر او اوصى للولد الاكبر ما لا يجب عليه من دون وصيتين وقد فرضنا انه لا مال له اذا كانت الوصيه لغير الولد يعني شخص اجنبي اوصى اليه ان يصلي او يصوم او يستاجر للصلاه والصيام ولا مال له فلا اشكال في انه لا يجب عليه العمل بهذه الوصيه وما دل من الكتاب والسنه على لزوم العمل بالوصيه وانه لا يجوز تبديل الوصيه منصرف عن ذلك جزما فان الوصيه في الكتاب والسنه انما لوحظت بالنسبه الى ما تركه الميت إن ترك خيرا الوصية فللوالدين والأقربين أو في الإرث قال من بعد وصية يوصي بها أو دينين يعني ما يرجع إلى مال الميت إذا أوصى إلى أحد وجعل ولاية التصرف بيده كأنه بمنزلته يتصرف في هذا المال يجب العمل بالوصية على طبق ما أوصى ولا يجوز التخلف عن الصحيح عندنا أن المال الموصى به باق على ملك الميت في الوصية العهدية وأما في الوصية التمليكية فالأمر ظاهر يوصي أن هذا المال لزيد بعد وفاته بمجرد أنه مات ينتقل المال إلى زيد هذا خارج من محل الكلام وأما الوصية العهدية يوصي بفعلين متعلق بماله الصحيح أن المال باق على ملك الميت ولم ينتقل إلى المارث ولا إلى شخص آخر هو ملك للميت لا مانع من قيام الملكية بالميت بعدما كانت الملكية أمرا اعتباريا فهو ماله لا بد في جواز تصرف فيه من إذن ومن ولاية نشأت من قبل الميت إذن لا يجوز التبديل والتغيير على القاعدة على القاعدة هذا ملك للغير ولا يجوز التصرف فيه إلا على النحو الذي أذن فيه وجعل ولاية التصرف بيد أحدين وأما غير ذلك من الوصية يموت فيوصي أن زيد بن أرقم الذي هو تقي صالح أن يقضي عنه جميع صلواته التي لم يصلها في عمره لا دليل على نفوذ هذه الوصية أو أنه يوصي بأن يصلي عليه فلان على جنازته مثلا يعين شخصا معينا هو يصلي على جنازته لا يجب عليه القبول ليس هذا وصية متعلقة بماله والحاصل أن الميت له أن يجعل الولاية لأي أحد شاء لا أنه يلزم أحدا بعمل يعمل من قبله من نيابة حج أو صلاة أو صيام يوصي أن زيد يطعم شهر رمضان في كل ليلة كذا مقدار من الفقراء لا يجب هذا على الوصية جزما فإنه تصرف في سلطان الغير وفي ملكه ولا يجب قبول مثل هذه الوصية فالوصية بالنسبة إلى غير الولد إذا لم يكن له مال الوصية بالصلاة والصيام وغير الصلاة والصيام من نيابة زيارة أو حج أو إطعام أو صدقة أو غير ذلك كل ذلك لا يجب على أحدين وهذا من الواضحات وأما إذا فرضنا أن الوصية وصية إلى الولد الأكبر في في غير ما يجب عليه او الى غير الولد الاكبر من اولاده، ففصل قدس الله نفسه بين ما يرجع الى المال وما لا يرجع الى المال. تارة يوصي بان الولد الاكبر يستأجر ويستنيب من قبل الميت من يزوره في كل ليلة الجمعة، مثلا يزور الحسين عليه السلام نيابة عنه في كل ليلة الجمعة، أو يصلي عنه أو يصوم عنه أو يحج عنه وغير ذلك من العبادات، وصية مالية. هذا أيضا لا يجب، لأننا علمنا بالضرورة والإجماع أن إطاعة الوالد لا يجب فيما يرجع إلى المال. فلو أمر الوالد ولده أن يهب أمواله له أو لغيره أو يتصدق بجميع أمواله أو بنصف أمواله، لا يجب على الولد قبول ذلك. ولذا كان الولد والوالد في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كانا يتحاكمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في مال من الأموال. بله كما في الرواية، وكان الولد والوالد يتحاكمان عند رسول الله صلى الله عليه وآله. الولد يدعي شيئا على الوالد وهو ينكره مثلا، فيتحاكمان كسائر الناس. فلا يجب على الولد إطاعة الوالد فيما يرجع إلى مال أمواله، بل إلى جميع شؤونه مما هو كالمال أو أعظم من المال، كما إذا أمر الوالد ولده أن يطلق زوجته لا يجب عليه امتثالهم وقبول ذلك. هذه صورة. والصورة الأخرى أن الوصية إنما هي للولد الأكبر في غير ما يجب عليه أو لغير الولد الأكبر من الأولاد، ولكن لا يرجع إلى صرف المال بل يرجع إلى المباشرة، كما إذا أوصى ولده الأكبر أن ينوب عنه مثلا ويزور الأمير سلام الله عليه في كل يوم أو في كل ليلة أو يصلي أو يصوم عنه في غير ما يجب عليه، وهكذا أوصى أن يصلي أو يصوم عن جده يعني والد والده، فهل يجب عليه القبول؟ وكذلك غير الولد الأكبر من سائر الأولاد، احتاط قدس الله نفسه في ذلك باعتبار وجوب إطاعة الولد وأنه لابد من إطاعة الوالد. الولد يجب عليه إطاعة الوالد، فإذا أمره بذلك وجب عليه احتاط قدس الله نفسه في ذلك. وأن الوصية إذا كانت متعلقة بفعل مباشر لا بصرف مال فالأهبط العمل بهذه الوصية، لأنه إطاعة للوالد والإطاعة واجبة. الظاهر أن هذا أيضا غير واجبين، إذ لم نجد دليلا على وجوب إطاعة الوالد على الإطلاق، وإنما الواجب هو البر بالوالدين في مقابل العقوق، أن لا يعق والده أو والدته وأن يعاشره معاشرة حسنة وصاحبهما، لعله معروفا قريب من ذلك، أن تكون المصاحبة مصاحبة معروفة في مقابل المصاحبة المنكرة. الواجب هو هذا المقدار، أن لا يكون مشاغبا لوالديه وأن لا يكون عاقا لهما، لا يوزيهما، لا أنه يجب عليه إطاعتهما لو أمر الوالد ابنه أن يصلي صلاة الليل مثلا وجب عليه ذلك. الظاهر أنه لا يجب هذا. لم نجد دليلا على وجوب إطاعة الوالد ولد للوالد كإطاعة العبد لسيده، هذا لم يثبت بدليل. وإن قال ما ذكره قدس الله نفسه أهوت، وأهوت من العمل حتى فيما يرجع إلى المال، لأنه وإن لم يكن واجبا لكنه مستحب بلا إشكال، لقوله عليه السلام وإن أمراك ان تخرج من مالك و اهلك ففعل، هذا احسان لهما و ارضاء لهما للوالد و الوالده، اذا امراك ان تخرج من مالك و اهلك ففعل، اخرج، اذا امر الوالد باعطاء جميع المال ما يملكه الولد، بل الاولى ان يعطي ذلك ارضاء له، ولكن الوجوب فلا، فالظاهر ان الوصية مطلقة فيما اذا لم تكن متعلقة بالمال لا يجب ذلك، بل على احدين. نعم، برد في باب الوصية بعض الروايات الدالة على ان وصية الوالد بالنسبة الى الولد قبول هذه الوصية واجب في مقابل آخرين الذين لهم رد الوصية، إذا أوصى إلى ولده وجعله وصيا بلا فرق بين الأكبر وغير الأكبر قبول هذه الوصية واجب ولازم، ولكن هذا أجنبي عن المال وأجنبي عن المباشرة، ذاك وصية بالمال ويجعل الوصي، يعني يجعل الولاية لأحد ولده الأكبر أو غير الأكبر، هذا واجب. أين هذا من الوصية بما لا يتعلق بالمال أو يتعلق بمال الولد نفسه؟ يوصي أن يصرف هو من ماله كذا مقدارا، أو يوصي أن يباشر هو العمل الفلاني، كل هذا لا يجب. الوصية التي بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين جائزة ولا يجب عليهم القبول، بل يجوز لهم الرد في حياته، في حياة الموصي، هذا بالنسبة إلى الولد غير جائز الرد، بل لابد للولد من قبول هذه الوصية وأن يعمل بهذه الوصية. فالظاهر هو عدم وجوب القبول فيما يتعلق بماله، أي بمال الوصي، وفي غير ما يتعلق بماله بلا فرق بين الولد وغير الولد. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الميت إذا كان يجب عليه شيء من صيام أو صلاة، ولكن كان هذا الوجوب وجوبا مبنيا على الاحتياط، على الاحتياط اللازم، لا وجوبا جزميا، فهل يجب هذا على الوارث؟ يجب هذا بل على الولد الأكبر مثلا أن يخرج من أصل المال، كلام في الوجوب في الخروج من أصل المال، أو أنه لا يخرج من أصل المال. ذكر قدس الله نفسه أن هذا أيضا يخرج من أصل المال، لا يفرق في الواجب بين ما يكون واجبا جزميا أو واجبا احتياطيا، لكن باحتياط لازم و باحتياط واجب. الظاهر أن هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك فإنا ولو فرزنا فرزا قلنا بأن جميع الواجبات جميعها تخرج من أصل التركة لأنها دين، غايته هذا نتمسك بالروايات أطلق فيها لفظ الدين على هذه الواجبات، فنتمسك بما دل على أن الدين يخرج من أصل المال. افرض أننا سلمنا هذا وقلنا بأن الواجبات تخرج من أصل المال لأنها دينون، إلا أن الكلام في وجوب ذلك، من أخبرنا بأن هذا واجب ليكون دينا؟ الاحتياط إنما هو بحكم العقل، العقل يحكم بلزوم هذا باعتبار أنه لا معذر للميت في تركه. أين هذا من الدين؟ من أين ثبت أن هذا قد اشتغلت به ذمة المكلف؟ وبما أنه اشتغلت به ذمة المكلف فهو دين، من أين أثبتنا أن هذا ثابت في ذمة المكلف؟ الاحتياط العقلي إنما يجب بحكم العقل باعتبار أن الاحتمال منجز للتكليف فيما إذا لم يكن هنا معذر من أصالة البراءة أو غير أصالة البراءة. فإذا فرزنا انه لم يدل دليل على اشتغال الذمه وان كان يجب على الميت، يعني كان يجب على الميت الاتيان بذلك بمجرد الاحتمال، فان الاحتمال منجز ما لم يقم دليل على المعذوريه الا ان هذا لا يثبت عنوان الدين. نعم لو فرزنا ان الاحتياط اللازم انما هو في حق الوارث، يعني الوارث يرى هذا واجبا بالاحتياط اللزومي، فاذا يجب على الوارث ان ياتي بهذا لانه يكفي فيه احتمال انه دين، احتمال ان هذا دين في ذمه الميت، ولا معذر لهذا الاحتمال على الفرض. الاحتياط واجب بالنسبه الى الوارث، فهو يجب عليه الاحتياط فيجب عليه اخراجه من اصل المال، وان لم يخرج وصادف الواقع انه كان دينا يعاقب على مخالفته. واما اذا فرضنا ان الوارث لاختلاف في التقليد او لاختلاف في الاجتهاد لا يرى هذا دينا ولا يحتاط فيه احتياطا لزوميا، لا نعرف وجها للزوم اخراجه من اصل التركه. ومن هذا يظهر الحال في الواجب المالي او في الحج الاستطاعتي، في الحج الواجب استطاعتان، فلو فرضنا ان الميت كان يجب عليه الحج او يجب عليه اداء مال دينا بالاحتياط اللزومي لا بالفتوى، والوارث لا يرى هذا الاحتياط وجوبيا، فلا يرى اشتغال ذمة الميت بمال او بحج ليخرج من الاصل. واذا فرضنا ان الاحتياط يجب في حق الوارث، يعني الوارث بحسب الاجتهاد او بحسب التقليد يرى هذا دينا احتمالا لا معذر له، فالاحتياط لزومي في حقه لا بد من اخراجه من اصل المال. فالاحتياط اللزومي انما يوجب الاخراج من اصل المال حتى في الحج او فيما يرجع الى المال من دين وشبه دين، فيما اذا كان الاحتياط لزوميا بالاضافه الى الوارث لا بالاضافه الى الميت، بالإضافة إلى الميت لا أثر له أصلا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الميت إذا أوصى بصلاة أو صيام زائدا على مقدار عمره، فرضنا أنه عاش بعد بلوغه 10 سنوات فأوصى بصلاة 20 سنة، قطعا لم يكن هو مكلفا بصلاة 20 سنة وإنما كان مكلفا بصلاة 10 سنوات، فهل تكون هذه الوصية نافذة ويجب الإخراج من ثلث الميت، يجب العمل بالوصية من ثلث الميت، فيستأجر رجل 20 سنة بل لصلاة أو صيام، أو لا يجب أزيد مما اشتغلت به ذمة الميت؟ ذكر قدس الله نفسه أنه يجب هذا، يجب العمل بالوصية، فيما إذا احتملنا فساد صلاة النائب ولو احتمالا بدويا، وإن كان بمقتضى أصالة الصحة الصلاة التي صلاها النائب محكومة بالصحة وذمة الميت غير مشغولة، ولكنه مقتضى الأصل ومقتضى الحكم الظاهري، فحسب الواقع نحتمل اشتغال ذمة الميت بالصلاة احتمالا، بل احتياط حسن، لا بأس بالوصية كما أن الاحتياط كان مشروعا في حق نفس الميت، لو فرضنا أنه كان حيا وأراد أن يقضي صلواته جميع عمره والزائد على مقدار عمره احتياطا لاحتمال الفساد في تلك الصلوات، كان امرا مشروعا سائغا، فاذا كان امرا مشروعا سائغا جازت الوصيه على ذلك ايضا لعمومات نفوذ الوصيه فيما يرجع الى مال الميت، فاوصى ان يصرف ثلثه او مقدار من ثلثه في فی الصلوات نیابتا عنه ولو به احتمال انها فاسده کانت فاسده. و اما اذا علمنا به فراغ ذمت المیت عن ذلک قطعا المیت غیر مشغول ذمت به صلات او به صیام. و فرضنا ان هذا کان امرا معلوما و متيقنا ان الذمه لم تشتغل بشيء من الصلوات و الصيام فهل تجوز الوصيه بذلك ان يوصي بان يستناب عن الميت بما لم تشتغل ذمته به او هل يجوز التبرع بذلك ولو فرضنا بلا وصيه ان يتبرع الانسان ان يقضي الصلاه امن يعلم ان ذمته لم تشتغل بذلك غير مشغوله كما اذا اراد احد ان يقضي صلاه من قبل احد المعصومين سلام الله عليه مثلا ان الصادق سلام الله عليه يقضي صلاه مقدارا من الصلوات هل يشرع ذلك مع القطع بان ذمته غير مشغوله بالصلاه او لا يجوز ذلك؟ استشكل قد نسى الله نفسه في جواز هذا العمل فإنه عبادة يحتاج إلى دليل، مشروعية هذا يحتاج إلى دليل. إنما ثبت بالدليل النيابة عن الميت فيما بل كانت الذمة مشغولة به غاية الأمر قلنا أعم من اليقين والاحتمال. وأما إذا علمنا بأن الذمة غير مشغولة بذلك كما لو فرضنا أن الميت مات في السنة الأولى من بلوغه، السنة الأولى من بلوغه مات في آخر شهر رمضان وكان مريضا في شهر رمضان أفطر في شهر رمضان ومات في آخر شهر رمضان قطعا لم يكلف القضاء لأن القضاء إنما هو وظيفة من كان متمكنا من الأداء بعد شهر رمضان فعدة من أيام أخر. وإذا فرضنا أنه لم يتمكن من الأداء بعد ذلك وكان موته في آخر شهر رمضان فنقطع بعدم القضاء كما هو منصوص. يسأل الإمام عليه السلام عن هذه المسألة أن أحدا مات وكان مريضا أفطر في شهر رمضان ومات قبل أن يتمكن من القضاء فأقضي عنه. فتعجب الإمام عليه السلام قال كيف تقضي ما لم يجب عليه؟ إذا فرضنا أن شيئا لم يكن واجبا عليه ما معنى قضاء ذلك؟ القضاء الاتيان بعمل نيابة عنه فيما اشتغلت ذمته به. فلو فرضنا أن الذمة فارغة مشروعية هذا القضاء كما ذكره قدس الله نفسه بل مشكل لم يثبت جواز ذلك فإذن لا يجب عليه هذا. وقد يستشكل في عبارته قدس الله نفسه بأن الوجوب وعدم الوجوب تابع للجواز وعدم الجواز. إذا كان هذا العمل سائغا وجائزا فيجب العمل بهذه الوصيه لأن الوصية متعلقة بماله والعمل جائز. وإذا فرضنا أنه غير جائز فلا يجب الوصية عمل بالوصية. فإذا كان وجوب العمل بالوصية وعدم وجوب العمل تابعا للجواز وعدم الجواز فما معنى للجزم بعدم الوجوب والاستشكال بالجواز؟ قال لا يجب بل جوازه محل إشكال. كيف يتسمع لبارتان؟ الوجوب تابع للجواز. إذا كان هذا محلا للإشكال فذاك أيضا محلا للإشكال. إذا كان هذا ثابت العدم ذاك أيضا ثابت العدم. وجوب العمل بالوصيه وعدم وجوب العمل بالوصيه تابع لجواز هذا العمل في نفسه. الظاهر أنه قدس الله نفسه يريد من الجواز وعدم الجواز الواقعي، يعني مشروعية هذا العمل محل إشكال في نفسها لعدم الدليل على الجواز، وإلا فهو غير جائز لأنه تشريع محرم. عمل مشروع نیست، نه وجوب وصیت، نه وصیت جایز و جایز نیست، جواز وصیت معنی نداره، کلام در عمل است. این عملی که وصیت کرده است جواز این مطلب حاصل، اگر جایزه واجب است، جواز با وجوب امتیازی نداره، چون منشأ عدم وجوب این است که این عمل جایز نیست. اگر این عمل جایز است چرا واجب نیست؟ خب طبعا واجب میشه دیگه. لا یجب العمل بالوصیه، لا یجب عمل، بل مشروعیته یا جوازه محل اشکال، جواز خود این عمل. و اگر جوازش محل اشکال است خب وجوبش هم محل اشکال، چرا لا یجب؟ از ظاهر انه قد نسى الله نفسه يريد من الاشكال في الجواز الجواز بعنوانه الاولي، يعني لم يثبت من الشريعه المقدسه ان قضاء شيء من الميت فيما لم تشتغل الذمه به جائز، لم يثبت جوازه، لكن بما انه عباده ولا يتجوز العبادة إلا مع الإذن ومع الدليل فإنها توقيفية فهي محرمة لا محالة. فالعمل الثابت غير الثابت جوازه إذا كانت عبادة حرام، فإذا كان حراما فقد ثبت عدم جوازه، فإذا ثبت عدم جوازه فلا يجب العمل. مراده من الاستشكال في الجواز، الاستشكال في الجواز بالعنوان الأولي، وأما بالعنوان الثانوي وهو التشريع فهو غير جائز جزما، فلا يجب العمل بهذه الوصية جزما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه عليكم السلام ورحمة الله أنه إذا آجر نفسه بعبادة من صلاة أو صيام أو غير ذلك من العبادات فقد يشترط فيه المباشرة أن يكون هذا العمل يصدر من الأجير نفسه، فقد لا يشترط ذلك فيكون العمل الثابت في ذمته جامعا بين ما يصدر منه بالمباشرة أو يصدر من غيره بتسبيبه. فعلى الثاني إذا فرضنا أنه مات قبل أن يتم العمل فبقي في ذمته شيء من العمل، لا ينفسخ الإجارة جزما، بل العمل باق في ذمته ولا بد من الخروج عن عهدته، وهو دين من ديونه. غاية الأمر أن الدين هو العمل لا النقود مثلا، والعمل أيضا مال يقابل بالمال، فهو مدين بهذا المقدار من العمل، لا بد من أن يخرج من تركته باعتبار أن الدين مقدم على الوصية والإرث. فلو فرضنا أنه لا مال له، لا يجب على الورثة ولا على غير الورثة تفريغ ذمة ذلك الشخص المتوفى، لا يجب عليهم شيء، كان شيء ثابتا في ذمته كسائر ديونه. لا يجب على الوارث تفريغ ذمة الميت، يعني المورث، أما اشتغلت به ذمته من الأموال من أموال الناس. نعم لو فرضنا أن هناك زكاة أو ما يشبه الزكاة من الوجوه التبرعية البرية يجوز أن يعطى من الزكاة ويقضى به دين الميت كما هو منصوص، وأن الميت المؤمن إذا لم تكن له تركة ولم يمكن أداء دينه من تركته جاز أداء ذلك من الزكاة. أو وجه آخر منطبق على ذلك، أو يتبرع أحد قربة الله سبحانه فيفرغ ذمة الميت، كل ذلك سائغ. وأما الوجوب على أحد فلا، لا يجب على أحد تفريغ ذمة الميت، وهذا ظاهر. وأما الشق الأول وهو ما إذا كانت اشترط عليه المباشرة وأن يصدر العمل منه نفسه، ففي مثل ذلك حكم قدس الله نفسه بانفساخ الإجارة، بالنسبة إلى المقدار الآتي، ما أتى به من الأعمال يستحق عليه الأجرة، وما لم يأتي به من الأعمال ينفسخ الإجارة بالإضافة إليه، فإن كان له مال يخرج الباقي من التركة على التفصيل الذي ذكرناه. المقصود أن في هذه الصورة ينفسخ العقد وينفسخ الإجارة، كأن الإجارة لم تكن بالنسبة إلى المقدار الباقي، فيستحق المستأجر أجرة المثل بالنسبة إلى العمل اللي يعني بالمقدار الباقي من العمل. وقد استشكل في ذلك بعضهم بأنه لا موجب لفسخ الإجارة حينئذ، فإنه من تخلف الشرط، ويمكن أداء هذا العمل بغير المباشرة بأن يأتي به شخص آخر. غاية الأمر يكون على خلاف الشرط، وتعذر الشرط لا يوجب فسخ العقد، كما في غير ذلك من الشروط في بيع أو إجارة أو غير ذلك من العقود. تعذر الشرط إنما يوجب الخيار للشارط، فله أن يفسخ العقد وله أن يرضى بذلك. فإذا فسخ العقد فكأن العقد لم يكن، يأخذ تمام الإيجار تمام الأجرة، ويؤدي أجرة المثل بالنسبة إلى المقدار الذي عمله لا الأجرة المسمات، فإن العقد كأنه لم يكن عقد واحد، وفسخ هذا العقد فيرجع تمام الأجرة إلى المستأجر، ولكن لابد من أن يؤدي بالمقدار الذي عمله الأجير، يؤدي أجرة المثل، ولا موجب للانفساخ العقد حينئذ، ينفسخ من نفسه من دون فسخ فلا وجه له. وإذا فرضنا أن المستأجر قد ألغى الشرط ورضي بالعقد بلا شرط، يبقى العمل في ذمته، فحكمه حكم صورة التي ذكرناها، لابد من أن يخرج من تركته فيعطى لشخص آخر ويؤدي هذا عن الميت. الظاهر أن ما ذكره وأن هذا من باب تخلف الشرط وتعذر الشرط وهو يوجب الخيار، هذا لا يمكن المساعدة عليه. والوجه في ذلك ما ذكرناه في بعض المباحث المتقدمة، ولا أذكر محله، وذكرناه في بحث المكاسب المفصلة. ذكرنا أن العبرة في الشرط ليست العبرة في الشرط باللفظ، فأن يقول بشرط كذا أو على شرط كذا أو على أن يكون كذا، كل ذلك لم يكن، بل الشرط يغاير التقييد بحسب اللب وبحسب الواقع لا بحسب مقام الإثبات. ففي الأعيان الشخصية، إذا فرضنا أن المبيع شخصي أو أن الأجرة شخصية، استأجر شخصا بثمن خاص معين بعين معينة، فكانت الأجرة عينا شخصية أو باع عينا شخصية، العين الخارجية والموجود الخارجي غير قابل للتقييد، قال ألا أن يكون كذا، بعتك هذا على مثلا الحنطة، نفرض بعتك هذه الحنطة على أن تكون من المزرعة الفلانية، أو المقيدة من دون كلمة على، قول بعتك هذه الحنطة المقيدة بأنها من المزرعة الكذائية، أو الموصوفة بأنها من المزرعة الكذائية، وغير ذلك بأي لفظ كان. لا يمكن التقييد في مثل هذه الموارد، فإن الموجود الخارجي لا يكون على قسمين حتى يقيد بقيدين، لا يفرز له الإطلاق حتى يقيد فيكون المبيع مقيدا لا مطلقا، الموجود الخارجي لا يتزور فيه الإطلاق أصلا. فبأي لفظ فرزنا أدى كان هذا من الشرط لا محالة، المبيع هو هذا العين الخارجي، هذا مبيع، غاية الأمر يشترط المشتري على البايع أن يكون هذا من المزرعة الفلانية، هذا شرط عبر بلفظ الشرط أو بكلمة على أو قيده بقيدين بأي وجه كان، فهذا شرط في الواقع لا قيد لعدم تعقل الإطلاق في الموجود الخارجي، الموجود الخارجي غير قابل للإطلاق. فليس هذا تقييدا في مقابل الإطلاق، وإنما هو شرط، يعني التزام المشتري بهذا البيع التزامه مقيد بأن تكون هذه الحنطة من المزرعة الفلانية، وإلا فهو غير ملتزم بهذا العقد، له أن يفسخ. وهذا معناه جعل خيار الشرط. في هذه الموارد إذا فرزنا أنه تعذر الشرط ولم يمكن، لا محال ينتهي هذا بل إلى الخيار، نظير الشرائط الخارجية، باعه دارا واشترط عليه أن يخيط ثوبه، خياطة الثوب لا يكون قيدا للدار الخارجية، الدار داره، خاط الثوب أم لم يخيط، ولكن يكون قيدا للالتزام بهذا البيع، فيبيع داره مع الالتزام بالخياطة. فلو فرزنا أنه تعذر هذا الشرط، لا يمكن لمن اشترط عليه أن يخيط هذا الثوب، أفرز لشلل أو عمن مثلا أو غير ذلك، لا يمكن له هذا، يعني لا يمكن له الوفاء بالشرط، فحينئذ يثبت الخيار لا محالة. هذه الموارد موارد تعذر الشرط، وهو لا يوجب بطلان العقد وانفساخه، وإنما يوجب الخيار لمن اشترط له. وأما إذا فرزنا أن الذي ثبت في الذمة ببيع أو بإجارة إنما هو كلي من الكليات لا شخص خارجي، فهذا قابل للإطلاق والتقييد. يمكن له أن يبيع حنطة في ذمته مقدار صاع من الحنطة غير مقيد بقيد أن تكون من هذه المزرعة أو من المزرعة الأخرى، البته لابد من أن تكون معلومة بحسب الصفات التي لعدم ذكرها دخل في الغرر. بعد الفراغ عن هذه الصفات وبعد تعيينها، هذا الطبيعي جامع بين حسس وبين أنواع، فإذا قيد بنوع خاص أو بصنف خاص، قال أبيك الحنطة على أن تكون من المزرعة الفلانية، الحنطة الكلية الثابتة في الذمة، أو بشرط كذا، أو المقيدة بكذا، بأي لفظ ذكر، فهذا قيد لا محالة. لا أنه شرط، يعني التزام آخر غير البيع، وعلق عليه الالتزام البيعي، بل هذا تقييد للمبيع، معناه أنه يبيعه الحنطة المقيدة بأنها من المزرعة الفلانية، بهذا القيد يبيعه. فلو فرزنا أنه تعذر، فالمبيع متعذر، لا أن الشرط متعذر. ففرق بين تعذر الشرط وتعذر القيد، إذا كان القيد متعذرا فالمبيع متعذر، وإذا كان الشرط متعذرا العقد على حاله، غاية الأمر يثبت له الخيار. والمقام من القسم الثاني، إذا فرضنا أنه آجل نفسه لعبادة لصلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك، واشترط فيه المباشرة بما أن العمل كلي قابل للانطباق على عمل نفسه وعمل غيره، فإذا اشترطت المباشرة معناه أن ما وقعت عليه الإجارة هو العمل الصادر من العمل الذي يكون هو يصدره في الخارج فالطبيعي بهذا القيد وقع متعلقا للإيجار. فإذا فرضنا أنه تعذر لا يمكن، معناه أن ما وقعت عليه الإيجار هذا متعذر في الخارج. ولذا حكم قدس الله نفسه بالبطلان، نظير ما إذا آجر دارا إلى سنة فانهدمت الدار أثناء السنة، بعد ستة أشهر انهدمت الدار، يحكم ببطلان الإيجار. وذلك لكشف الانهدام أن المالك لم يكن مالكا للمنفعة بعد ذلك. الإيجار لابد أن يقع على ملك المالك، يعني يملك المستأجر ما يملكه من المنافع. فإذا فرضنا أنه كشف عن عدم ملكه لهذه المنافع، ليس بمالك، لم يكن مالكا له، فطبعا ينفسخ الإيجار لأنه لم يقع على المملوك. ما المقام من هذا القبيل؟ إذا فرضنا أن الميت آجر نفسه لعمل مباشري، نفرضه الحج مثلا، آجر نفسه للحج في هذه السنة حجا مباشريا، وفرضنا أنه مات في شهر شوال، ونستكشف من ذلك أنه لم يكن مالكا لهذا العمل، إذ الميت لا يملك عمله بعد موته، فكان مورد الإجارة غير مملوك له، يكشف هذا عن عدم الملك، فيحكم ببطلان الإيجار، لا أنه يثبت الخيار للمستأجر فله أن يلغي الشرط ويرضى بغير. هذه معاملة جديدة، المعاملة التي وقعت في الخارج إنما وقعت على الأمل في ذمة شخص معينين، الأمل المقيد بأن يكون الأمل الصادر من. فإذا فرزنا أن هذا العمل لم يكن مملوكا له، فلازم هذا أن عقد الإيجار باطل، لأنه ملك ما لا يملك، وهذا باطل لا يمكن أن يملك ما لا يملك. فيكشف التعذر عن بطلان الإيجار من أول الأمر، فما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح. يعني لو كان الإيجار على العمل المباشري من صلاة أو صيام، وفرزنا أن الميت قد أتى بمقدار من هذا العمل ومات في أثناء ما كان يعمل، مثلا ستة أشهر من الصلاة قد أتى بها، فبقي عليه ستة أشهر أخرى غير ما أتى به، بالنسبة للمقدار الباقي لم يكن مالكا، فالإجارة تكون باطلة. ولكن هذا لابد من تقييده بصورة واحدة، وهي ما إذا لم يكن متمكنا من الإتيان بالباقي حال حياته، كمسألة الحج التي ذكرناها الآن، آجر نفسه للحج في هذه السنة فمات قبل الموسم، يكشف هذا عن عدم ملكه من الأول، وأنه ملك ما لا يملك، فالعقد باطل. وأما إذا فرضنا أنه كان متمكنا ولم يأتي بذلك في الخارج باختياره أو بغير اختياره، كان متمكن يعني بغير اختياره لا يمكن، باختياره لم يأتي بهذا العمل وكان متمكنا، آجر نفسه أن يصلي عن الميت سنة واحدة، بل في ضمن أربعة أشهر أو في ضمن ستة أشهر، والمدة كذا مقدار، وهو متمكن من أن يصلي هذه الصلاة في شهر واحد، ولكن أخر لاشتغاله بأمور أخرى، بأموره الدينية والدنيوية، فأخر الصلاة إلى أن مات، صلى ستة أشهر ثم مات أثناء العمل. هذا الموت لا يكشف عن أنه ملك ما لا يملك، المفروض أنه كان مالكا لذلك، كان مالكا لهذا العمل وكان متمكنا من التسليم ولكن لم يسلم الى ان ترى عليه العجز بموته في الخارج في مثل ذلك لا وجه للانفصال كما وفي الحج ايضا كذلك لو فرضنا انه آجر نفسه للحج لا في خصوص هذه السنه بل الاعم من هذه السنه ومن السنه الاتيه ولم يهج في هذه السنه ظنا منه انه يبقى الى السنه الاتيه فيهج في السنه الاتيه فمات بالاسنى لا يكشف هذا عن انه ملك ما لا يملك بل كان مالكا واخر التسليم اعتقادا منه انه يتمكن من التسليم بعد ذلك فتعذر عليه التسليم هنا لا موجب للانفساق بل الظاهر ان المستاجر يطالب الميت بقيمة العمل الثابت في ذمته حيث انه غير قابل للاداء بنفسه لا يمكن ان يؤدى بنفسه وان يأتي شخص اخر بالحج فان المفروض ان مورد الاجارة الحصة الخاصة من العمل وهو العمل الصادر من شخص الميت وبمباشرته وهذا غير قابل للتسليم من جهة موته فطبعا ينتقل الى البدل وهو القيمة فالمستأجر يطالب الميت بقيمة هذا العمل لا انه ينفسخ فاذا فرضنا كذلك في ستة اشهر يطالبه بقيمة الباقي اذا فرضنا ان قيمة العمل قد ترقى بقاء فإذا فرضنا أن قيمة العمل قد ترقت فرضنا أن الميت آجر نفسه بإزاء 5 تنانير مثلا عن كل سنتين فعلا الباقي في ذمته وهو 6 أشهر لابد من إعطاء 6 تنانير مثلا لستة أشهر لابد من إعطاء هذا المقدار لأن المستأجر يطلب نفس العمل وبما أنه لا يمكن تسليمه فينتقل إلى بدله وهو المثل فيعطى بدله وهو المثل فالظاهر أن يفصل في المقام بينما إذا كان الميت متمكنا من الإتيان بالعمل ولم يعمل وبينما لم يكن متمكنا إلا بالمقدار الذي عمله فإذا لم يكن متمكنا إلا بالمقدار الذي عمله فما ذكره قدس الله نفسه من الانفساق والسعيه النذير انهدام الدار ينفسخ في الباقي لكشفه عن عدم ملكية المجر من الأول وأما إذا فرضنا أنه كان متمكنا لا نرى وجها للانفساق بل يتبقى الإجارة على حالها وللمستاجر مطالبة القيمة يعني مثل قيمة مثل العمل الذي ثابت في ذمته فيخرج هذا من التركة إن كان بل ترك شيئا فهو وإلا لابد من الزكاة أو غير الزكاة وإلا فلا يجمع على الوارث شيء هذا تفسير الكلام في المقام ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا كان على الميت قسمان من الصلاة قسم صلاة نفسه وقسم الصلاة التي استوجرت تلك الصلاة كان أجيرا للغير سنة أو سنتين ولنفس الميت أيضا صلاة فإن وفت التركة بهما وكلاهما يخرج من أصل التركة على ما اختاره قدس الله نفسه وإن لم يفت التركة بهما بل بأحدهما قدمت صلاة الإيجاري لأنه حق الله وحق الله يتقدم على حق الناس
نتكلم في هذا إن شاء الله.